لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
جاءنا الخطاب حقيقة مفاجئ يعني من الديوان بخصوص أن الحصر الوطني يبدأ بالعمل على
التوطين.
الآن من العقود الجديدة 60% منها كانت مع شركات سعودية.
60% من عقودكم الجديدة محتوى محلي.
هذه ما محتوى محلي طبعا داخله، بس خل نقول مع شركات سعودية، ونحرص أن يكون على أقل ما يقل عن 60-70% من هذه العقود جواتها يكون محتواها محلي. فنتكلم على الحمد لله يعني نسبة عالية جدا. بدأ انفاقنا يزيد بشكل أكبر، والجيد ما هو فقط ما تم يعني اللي
لحظة هذه فيها مشكلة. كيف لما وطنتوا انفاقكم بدأ يزيد؟ هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وأسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور مشعل المسعد، المدير التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني. أول مرة نستضيف أحد من القطاعات العسكرية، وكانت فرصة مميزة أننا نستوعب أنه رحلة التطوير ما هي بس في القطاعات الاقتصادية والخدمية، أيضا القطاعات العسكرية تعيش قصة تحول مهمة تستحق التوثيق. ولهذا السبب احنا متفهمين جدا حساسية القطاع وصعوبة مشاركة بعض التفاصيل، فيمكن بعض الإجابات ما كانت متاح أنها تكون بشكل مرة تفصيلي، فأنا متفهم وأتمنى أنكم تتفهمون أيضا موقف ضيفنا في أنه بعض الإجابات يصعب مشاركتها لدوافع سيادية وأمنية وسياسية، كلنا نتفهمها ونقدر لهم شجاعتهم وشفافيتهم في الظهور ومشاركة ما يمكن مشاركته من هذه القصة. في الحلقة بدينا برحلة سريعة لجهاز الحرس الوطني من البدايات عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم، أهم المحطات اللي مر فيها هذا الجهاز، إيش الأدوار الصحية والتعليمية اللي يقوم فيها، وكذلك الأدوار الثقافية مثل مهرجان الجنادرية، وبعدين دخلنا على تحليل الواقع بعد هذه الرحلة الطويلة، وش واقع جهاز الحرس الوطني، وش نقاط القوة، وش فرص التحسين، ومن خلالها دخلنا على برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني. وش هو هذا البرنامج؟ مين يرأس لجنة العليا ولجنة التنفيذية؟ كيف تم تشكيل المكتب؟ كيف تم استقطاب الموظفين لهذا المكتب؟ هل هم من منسوبي الحرس ولا من خارج الحرس؟ وبعدها دخلنا على التوجه الاستراتيجي، على أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها، وبعدين في الجزء الأخير من الحلقة تكلمنا على بعض المكتسبات السريعة، كيف استطاعوا بأنهم ينتقلون في المحتوى المحلي من أقل من 2% إلى فوق 20% خلال سنتين. هذه الخطوة لم تكن بدون ثمن ولم تكن ميسرة، فكيف تعاملوا معها؟ ودخلنا كذلك على موضوع بناء يعني بيانات ضخمة للمساعدة في اتخاذ القرارات، وختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة مثل وش مستقبل الشؤون الصحية في الحرس، هل يواجهون، كيف يتعاملون مع تحدي الحفاظ على الكفاءات الصحية اللي بدأت تتسرب على حد يعني بعض على حد وصف بعض أسئلة الأصدقاء، موضوع نظام الأفراد اللي يعني لم يتم تحديثه أو تطويره بحسب أسئلة بعضكم، إلى آخر أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو حلا، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويبقيك وشاكر لك الفرصة اليوم، وتطلع إن شاء الله للقاء، ونتمنى إن شاء الله يكون لقاء جميل وإنسايتفول إن شاء الله لمتابعينك بإذن الله.
بإذن الله. قبل ما نبدأ اللقاء ودي أنا أطلع إلى وجبة لذيذة، متى آخر طبق طهيته بنفسك؟
آخر طبق طهيته بنفسي يعني ممكن الفطور يحسب
إذا تعبت عليه، أوكي إذا هو سندويشة لا ما يحسب.
يعني ممكن أتوقع أن آخر الأشياء ممكن كان طبق فطور، إما أومليت ولا سكرامبلد، قبل ممكن أسبوعين أو ثلاثة.
بس الشيء الثقيل ما عاد يمديك عليه
الثقيل الآن؟ لا إن شاء الله في الخطط أن نرجع له، يعني كانت أيام أول حلوة.
متى بديت هالهواية هذه؟
في السفر، أتوقع لما كنت في بريطانيا في دراساتي العليا ممكن في البداية حاولت أتعلم للعيش ما كنت تقدر شيء اللي تاكله يعني، كنت أتعلم على أشياء بسيطة، وفجأة يعني وقعت في حب العمل هذا والهواية هذه. بعدين وجدت فيها لذة ومتعة في بدء بشيء
وجني الثمار بشكل سريع.
وهذا ما كنت أقدر حصله يعني في الدراسات العليا اللي كانت وقتها طويل جدا ومتعب، فكنت أجد متعة أسبوعية في هذا العمل.
وبعدين بعد
بعد الرجعة الرياض رجعت لعادتنا القديمة.
فالآن أنا يعني لو بصف سرة مع
صف سرة مع زوجتي ومع عائلتي ومع أصحابي كلهم.
كلهم يدورون لحظة إنهم يدقون هالطبق بس
كلهم ينتظرون الوعد.
في احتمال إنه ما صارت هالقصة دي كلها وما فيها الهواية وأنت تلعب علينا، ولا يعني ما في إثبات عليها.
ممكن تحاول تستفزني لا.
بس مو في هذه.
لكن في validations. في validations point.
أجل حنستنى اللحظة هذه ونسعد بأننا نجرب هالهواية. حنا سعداء أبو حلا نكسبك معانا بصفتك المدير التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني. البرنامج مرة مثير، والجهاز نفسه مشوق وله تاريخ عريق.
صحيح.
ولذلك احنا سعداء بأنك تكون ضيفنا وتحدثنا عن هذه التجربة العميقة. بس خلينا نبدأ قبلها بأننا نعرف اللي ما عندهم يعني معرفة كافية بجهاز الحرس الوطني، وش الحرس الوطني؟
طبعا أعتقد أنها فرصة ممتازة للتعريف بجهاز الحرس الوطني. يعني ممكن أتوقع وحسب علمي أن الجميع يعني عنده احتكاك بالحرس الوطني بطريقة أو أخرى طوال حياته، سواء كان إما أقرباء أو أهله جزء من الحرس الوطني، إما شهد إنجازات وأعمال للحرس الوطني ومساهمات الحرس الوطني داخل المملكة العربية السعودية، إما كان مستفيد من خدمات الشؤون الصحية أو سمع عن إنجازات الشؤون الصحية، أو كان زائر من زوار جنادرية سابقا. فبطريقة أو أخرى أعتقد الجميع ممكن هذه النقاط المعرفة بالحرس الوطني. طبعا الحرس الوطني هو ممكن جهاز بدأ مع بداية تأسيس المملكة بقرار من الملك عبد العزيز الله يرحمه بتأسيس مكتب الجهاد والمجاهدين عام 1368. بدأ بعد
يعني كم سنة؟
يعني تقريبا أكثر من 70 سنة.
واو.
فنتكلم على تاريخ طويل جدا لهذا الجهاز. كان بدأ بعد يعني توحيد المملكة وبداية العمل المؤسسي داخل المملكة، كان بدأ بتأسيس مكتب الجهاد والمجاهدين بتوحيد القوات القاتلة مع الملك عبد العزيز الله يرحمه في توحيد المملكة العربية السعودية. بناء على هذا بدأ العمل وبدأت رحلة مسيرة الحرس الوطني. بعدها بسنوات تم تأسيس رئاسة الحرس الوطني. بعدها بدأ العمل المؤسسي في الحرس الوطني، بدأ الآن بالتدريب العسكري الحديث الحرس الوطني، بدأ بإدخال في ألوية المشاة الخفيفة. تبع ذلك أيضا تطوير آخر اللي هو إدخال ألوية ممكن الخفيفة وألوية الألوية الآلية الخفيفة. هذه الألوية الآلية الخفيفة شكلت نقلة للحرس الوطني من مشاة إلى ألوية ممكن آليات خفيفة، هي شبه مدرعة تعمل على العمل على بيئات عمل قتالية أكثر صعوبة. فعلا بدأ الحرس الوطني في بناء قدراته حول هذه الألوية الآلية. ممكن نسمع عن لواء الملك عبد العزيز، اللواء الذهبي اللي شارك في معركة الخفجي. فبدأ الحرس الوطني يبني هذه القدرات عبر السنوات، إلى أن وصل ما شاء الله تبارك الله إلى ألوية أمنية، إلى الآن مدفعية، إلى دفاع جوي، إلى قوات طيران مساندة. صارت منظومة عسكرية متكاملة للحرس الوطني. هذه المنظومة تعمل على مساندة قطاع الدفاع وقطاع الأمن، وبالتالي نجد أن الحرس الوطني دائما يعني يساند إما وزارة الدفاع في عملياتها أو يساند وزارة الداخلية. عبر السنوات الماضية كان الحرس الوطني مساهمات عديدة ممكن نعرفها، في سواء كان في حروب المملكة، في حرب الخليج، سواء في حرب اليمن حاليا، كلها كان الحرس الوطني مساهمات عديدة، ويعني ويصير يدا بيد مع قوات المسلحة الملكية للدولة في الدفاع عن أراضي المملكة. وأيضا لما نجي على الجانب الأمني نجد أن الحرس الوطني كان له مساهمات عديدة، يعني سواء كان بشكل سنوي في أمن الحج والعمرة، سواء كان مساندة في عمليات الإرهاب اللي تمت، أو أي عمليات ممكن أخرى تحتاج فيها قوات الأمن لمساندة الحرس الوطني. بالتالي يفخر وزارة الحرس الوطني بأن يكون يعني جهاز عضد للدولة ومساند للجهات، قادر على أن دائما نقول يفزع إن شاء الله في أوقات الأزمات ويبيض الوجه في كل مرحلة من مراحل التدخلات اللي تمت. هذا يعني ممكن باختصار على تاريخ الحرس الوطني على ما يتعلق بمهمته. لكن الحرس الوطني أيضا كان له مساهمات عديدة في الجانب الاجتماعي للحرس الوطني، سواء كان في الاستثمار في التعليم، الاستثمار في
أول مدرسة كانت في 1375
صحيح،
أول مدارس الحرس الوطني.
أي طبعا مدارس الحرس الوطني كانت مدارس العسكرية، ممكن نتطرق عليها. يعني إحنا عندنا آليتين للحرس الوطني، والحرس الوطني اهتم فيها، اهتم بمنسوبيه وأسرهم وأنشأ المدارس والمدن السكنية واستثمر في التعليم. وتذكر أن الحرس الوطني كان ممكن ما تحضرني التاريخ، لكن حصل على جائزة دولية فيما يتعلق بمحو الأمية بحكم استثمارات الحرس الوطني في التعليم. فبالتالي نجد أن في الاهتمام بالفرد ومن سبيل الحرس وعوائلهم كان حجر أساس الحرس الوطني، وهذا جزء من مساهمات القطاعات العسكرية بشكل كامل. دائما نجد في كل مكان سواء في المملكة أو دول أخرى أن القطاعات العسكرية مساهمات تتعدى إلى مساهمات مجتمعية. فبالتالي كان قطاع التعليم له أولوية كبيرة، لأن لما نتكلم على أسر الحرس الوطني، لكن أيضا لما نتكلم على وزارة الحرس الوطني نفسها وما يتعلق بالعسكريين، نعم الآن عندنا منظومة متكاملة في التعليم. عندنا كلية الملك خالد العسكرية، عندنا كلية الملك عبد الله القيادة والأركان للدراسات العليا، وعندنا مدارس الحرس الوطني ذكرتها اللي بدأت عام 1375. مدارس الحرس الوطني هي حجر أساس أي منظومة عسكرية، وفيها من تخصصات العديدة، من مدرسة موسيقى إلى مدرسة مشاة إلى مدارس متخصصة لتخصصات الحرس الوطني. فبالتالي قطاع عسكرية عالم ممكن لما تبحر فيه تجدها واسع جدا.
وفي أيضا بالتوازي معاهم أيضا دخلتوا أنتوا في القطاع الصحي.
صحيح.
يعني أول مستوصف أنشئ في عام 1380 هجرية.
صحيح.
وكان في الشميسي.
صحيح.
وتطور إلى، لو تحكينا عن رحلة التطور برضو اللي وصلنا له اليوم.
يعني نفس الحرس الوطني، من بدأنا من أفواج إلى الآن صرنا قوات يعني ضخمة. نفس الشيء ما يتعلق بالقطاع الصحي، كانت رحلة تحول مثيرة وناجحة وتستحق صراحة الرواية. بداية المستوصف في شميسي ما زال موجود أعتقد المستوصف إلى الآن كمبنى وليس كمقر، لكن الآن بكل يعني فخر نقول صار عندنا مدينتين طبية، ست مستشفيات، جامعة تعليمية، مركز أبحاث، طب عسكري ميداني. هذه المنظومة المتكاملة الصحية كيف بدأت وكيف أصبحت، مرت بمراحل عديدة، والجميل فيها هو أن الشؤون الصحية خلقت علامة من نفسها، علامة تميز عبر هذه السنوات، مراكز للتميز أنشأتها ساهمت فيها ما هو فقط في خدمة الحرس الوطني منسوبيه، بل خدمت أيضا المنظومة الصحية في المملكة بشكل عام.
وبعد هالرحلة لو نوقف اليوم ونشوف واقع الجهاز الحرس الوطني،
نعم،
من حيث نقاط القوة،
نعم،
والتميز،
نعم،
وفرص التحسين اللي يمكن أن ننطلق منها، وشلون المشهد تشوفه؟
ممكن المشهد يعني أشوفه وبتكلم من خلال تجربتي يعني في الحرس الوطني بعد انضمامي للحرس الوطني حقيقة.
ممكن نقول قصة انضمامك، لأن برضو أتوقع قصة لطيفة مع الأمير عبد الله.
انضمامي يعني كان الحرس الوطني كانت فعلا يعني مفاجأة. كنت أعمل مع شركة استشارية قبل انضمام الحرس الوطني، فجاني اتصال أن الحرس الوطني يعني يرغبون بمقابلتك. توقعته يعني عميل إن شاء الله، فرصة عمل قد تكون مناسبة.
عميل راهي ما شاء الله.
عميل إن شاء الله راهي بإذن الله تعالى. خصوصا أني كنت أسمع الأمير عبد الله يعني في
أمارة مكة،
في أمارة مكة وعمل في أمارة مكة، فكنت متأكد أن أكيد راح يبدأ العمل ويرغب بعمل ممكن مبادرات تطويرية في وزارة الحرس الوطني. فقلت فرصة يعني عميل، هذا ممتاز. فعلا استجبت الدعوة، لكن كان اللقاء مع سمو الأمير عبد الله الله يحفظه، سمو الوزير. ما كنت أدري الصراحة اللقاء، فكان سمو الأمير يعني يبحث أنا مدير للبرنامج. تم اللقاء، كان في مناقشة يعني جدا ممتازة.
وش قال لك؟ وش كان يبي؟
كان سمو الأمير يبغى يعرف يعني وجهة النظر بشكل عام عن أو فلسفة التغيير والتحول وكيف رؤية الموضوع، وكان يبغى يشوف هذا يعني يختبر هذا الموضوع من هالناحية. الأمير عبد الله يختار ممكن بعد تجربة تعرف أنه يحب يكون أشخاص عندهم رؤية واضحة، يكون عندهم سلوك واضح. وليه سمو الأمير فلسفته هذه؟ اللي ما راح يلتقي مع سمو الأمير في هذه النقاط يعني ما راح يكون جزء من فريق عمل سموه الله يحفظه. فبالتالي يعني كان نقاشي بكل رياحية مع سموه. طبعا ليلتقي بسموه أنا أعتبر راح تجد أن كل لقاء مع سموه يعني هدية الصراحة. سموه إنسان هادئ، مستمع رائع، يعطي ريحية لكل من حوله، ما شاء الله سريع بديهة. فبالتالي أي كلمة أو مفهوم تقدر تشرحه يعني بيكون سهل جدا مناقشته مع سموه. فكان نقاط نقاشنا كلها على وش اللي تم في التحول، وش الرؤية اللي بتكون في التحول. فكنا بحكم أيضا عملي كان عندي أيضا بعض وجهات النظر في هذا النقاط. شرحت سموه كيف أن التحول، سموه كان متفق جدا على بعض النقاط، كان عنده رؤية على كيفية أن التحول كيف بيتم، فكان يتأكد أن أي شخص يأتي قادر على تنفيذ هذه الرؤية بالشكل المثالي. بنتيجة على هذا الاجتماع،
وكان يركز الأمير على موضوع نبغى اللي يقود التحول هم منسوبي الوزارة.
صحيح،
نفسهم أبغى الفريق من الوزارة. لو تعرفنا عن هذه الجزئية وبشكل أكثر تفصيلا وش يبغى يسوي يعني، وش كانت رؤيته؟
سمو الوزير الله يحفظه يعني يؤمن إيمان كامل أن التخطيط شيء والتنفيذ أمر آخر، وأن النجاح أي تحول يأتي من نجاح عملية التنفيذ. لن يتحقق التنفيذ بدون ما يكون فيه يعني مساندة واقتناع من منسوبي الوزارة بهذا التحول، وأنهم يكونون في نفس الخط على هذا النقاط. بالتالي ما في أي فائدة من أي جهد تعمل على أفضل الدراسات، تفضل على أفضل الممارسات، تضع خطة تبدو رائعة مذهلة طموحة، لكن إذا ما أنت قادر على تطبيقها بيكون يعني هذه يعني زي ما يقول فانتسي، ويعني فقط يعني حلم بكرة راح يقع أو يسقط في أول مطب له في مرحلة التطبيق. فبالتالي خصوصا لما نأتي على قطاع مثل الحرس الوطني، وقطاعات مثل الحرس الوطني وقطاعات قطاعات ضخمة يعني ما هي قطاع صغير بكرة تقدر تغير نص الناس، ما هو قطاع صغير بكرة تقدر تقول والله ببدأ من سكراتش، ما هو تقدر تقول أنا مجموعة صغيرة أقدر أتحكم فيها. قطاع ضخم جدا جدا ومتفرق ومتفرع وعنده عمليات يومية يعني بالآلاف. فبالتالي disruptions لهذا القطاع أو ما راح يكون يعني nightmare، راح يكون مزعج جدا لأي أحد. فبالتالي كان سمو الأمير همة جدا أن تتم مرحلة تطوير المفاهيم، تطوير التوجه الاستراتيجي، تطوير الخطة الاستراتيجية مع منسوبي الوزارة، لا تتم في قلعة عاجية أو برج عاجي
معزول
عن الناس. لا، يكونوا معنا، ناقش معهم، نسمع معهم، عشان لما تبدأ مرحلة التطبيق الجميع يكون مقتنع. لا يعني أن هذا أن يتم الاتفاق على كل النقاط، لكن يتم الاتفاق على التوجه، يتم بناء يعني طاولة مشتركة للجميع للانطلاق منها. لذلك كان سمو الأمير بالنسبة له حريص على هذه النقطة، وممكن عكسها حتى فيما يتعلق في حوكمة البرنامج. ممكن راح نصل إن شاء الله،
حنوصل لها. أنا بس يعني حبيت أروح لهنا عشان كان في يعني قصة لطيفة في موضوع التوجه والرؤية الأولية وطريقة الاستقطاب. خلينا نرجع الحين لسؤال المشهد والواقع لما بدأت الرحلة، سواء كنقاط التميز أو فرص التحسين.
ممتاز. طبعا لما بدأنا في وزارة الحرس الوطني يعني ممكن كان في نقطة هم ذكرتك مراحل التطور، ممكن القاسم المشترك فيها أن التطور ما توقف الحرس الوطني من بدايته. كل مرحلة من المراحل ممكن كل عقدة وعقدين من الزمن كان يجي مشروع جديد، تدخل منظومات جديدة يتطور الحرس الوطني. يمكن لو دخلنا عندنا في البرنامج كنا حاطين لوحة بينت فيها مراحل التطور، وكان مكتوب أن الحرس الوطني رحلة التطور لا تنتهي. فبالتالي كان مهم جدا أن إحنا establish one thing، أن رحلة التطور هي فعلا لا تنتهي لا للحرس ولا لغيره. بالتالي كان من البداية المراحل الأولى كان مهم جدا أن نعرف ما هي نقاط القوة لنبني عليها. سؤالك جميل، ما هي نقاط القوة في الحرس الوطني؟ لما جينا لمنظومة الحرس الوطني لقينا منظومة عسكرية حقيقة يعني ضخمة وكبيرة ومعد أعداد جيد. يعني لما نأتي على القدرات العسكرية للحرس الوطني كانت في تقييمنا الأولي كانت على مستوى عالي جدا، تجهيزات كانت على مستوى ممتاز، تسليح كان يعني ممكن من أفضل أنواع التسليح الموجودة حتى مو بس في المنطقة في العالم. ممكن حتى أيضا اكتشفنا أن ممكن اللي أحب أركز على الجانب البشري، فهجاني الصراحة الطاقة البشرية في الحرس الوطني. كنت أعرف ناس كثير وأعرف قدراتهم وأعرف تميزهم، لكن فاجأني لما دخلت الوزارة وتحتك بالناس عن قرب هو بالجانب وتميز الجانب البشري، وتكلم عليه من ضباط وأفراد. يعني لما نأتي على الضباط للحرس الوطني وجدت يعني نهم للتطور حقيقة ما أذكرني شفته في مكان آخر، ولا أذكر هذه مجاملة. يعني أتذكر أني كنت ألتقي بضباط كان يقول لي اللي يعمل ويدرس ياخذ دراسات، ما هي معنى بكره تفيده في الترقيه وتفيده لعلمه فقط، يدرس بكالوريوس يدرس منهم الماجستير دراسات العليا، اشوف حقائم دوراتهم، بعض كم يتعلم اللغه، الدورات اللي اخذوها في الخارج، شغف ونهم هذا للتعليم الذاتي كان يعني ممكن خارج حتى متطلبات الجهاز المطلوبه. التهيئه للضباط كانت جدا ممتازة. الضابط الحرس الوطني يعني كان دوراتهم كانوا يأخذونها أول بأول، تفوقهم العلمي كان رائع، وممكن كان واحدة من النقاط اللي لاحظناها في البداية أن منسوبي الحرس حتى في دوراتهم الخارجية لما يذهبون مثلا الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو دول أخرى كان دائما يأخذون مراكز الأولى، دائما يأخذون مراكز الأولى.
أنت تقولي أنه يعني حتى في التدريب اللي مرتبط بعقود أمريكا أنه أفضل تدريب خارج أمريكا هو اللي في الحرس، أو أنا فهمت غلط؟
لا، هذه نوصل هذه على ما يتعلق بطيران الحرس الوطني.
آسف
طيران الحرس الوطني ممكن هذه واحدة أيضا من النقاط القوة. بدأ يعني يعتبر من آخر منظومات اللي دخلت وزارة الحرس الوطني، وتكمل المنظومة الحالية للوزارة، تكمل المنظومة البرية لوزارة الحرس الوطني. أي منظومة برية بتحتاج جهاز إسناد جوي قوي قادر على إسناد هذه المنظومة، قادر على تقديم الدعم الجوي، قادر على تقديم المساندة، نقل الجنود إلى آخره. هذا ممكن يعتبر من أكثر عناصر قوة والتكامل لجيوش العالم، أفضل جيوش العالم تصل. الحرس الوطني بدأ هذا البرنامج بالتعاون مع الولايات المتحدة والجيش الأمريكي في بناء هذه المنظومة. يعني فاست فورورد الآن، طيران الحرس الوطني، وطبعا أنا أخذ الكلام ممكن ما قدرنا نقيم كل المنظومات الطيران العمودي في العالم، لكن الجانب الأمريكي يذكرون أن قاعدة الحرس الوطني في ديراب هي من أفضل قواعد الطيران العمودي، وتدريب الحرس الوطني في هذه القاعدة من أفضل تدريب خارج الولايات المتحدة. نوصل منسوبي الحرس الوطني والقاعدة من مستوى نضج عالي جدا، أعتقد كوزارة وكبلد حق لنا نفخر فيه ونبني عليه، أنهم بالعكس ويرونه من مراكز التميز للتدريب الطيران العمودي ليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة.
ولما نتكلم على ما زلنا احنا الان في الوضع الراهن،
نعم،
في ستة مجالات او ستة مناطق عمل او تركيز،
نعم،
في الجزء العسكري ولا
صحيح.
لا
صحيح.
وش هي
الحرس الوطني؟ يعني اذا ذكرنا ممكن برودي سواء ستة او تعد من مهام او مناطق عمل. طبعا الحرس الوطني يعمل مع وزارة الدفاع عن الدفاع عن اراضي المملكة، وبالتالي عندنا قوات قادرة على عمليات القتال للدفاع عن اراضي المملكة. الحرس الوطني أيضا عنده قوات تقوم بمساندة الجهات الأمنية في أمن الحج والعمرة، وهذه ممكن من مناطق العمل المهمة والتي يفخر الحرس الوطني أن يكون له دور مساهم في هذه العملية. أيضا الحرس الوطني في العمليات الأمنية وحفظ النظام العام له دور أيضا كبير كل ما يتعلق بالعمليات الأمنية وتفرعاتها. وأيضا ممكن النقطة الأخيرة اللي ممكن ما أتكلم عنها كثير اللي هي ما يتعلق بالاستجابة للحوادث والاستجابة للكوارث الطبيعية، ممكن حتى في فيضانات سواء كان في ممكن في شفنا في أمطار، كان الحرس الوطني دائما يستجيب أيضا في هذه النقاط، توفير بكرة خيام، آخر شيء الجائحة ممكن الحرس الوطني مساهمته فيها ومساهمته في هذا العمل. فبالتالي هذه ممكن الحرس الوطني برودلي ممكن النقاط اللي يعمل عليها ويعمل على المساهمة فيها في منظومة الأمن والدفاع. طبعا نتكلم هذه اللي بشكل مستمر، نأتي أمور أو نقاط ممكن الحرس الوطني يعمل فيها لكن ممكن توقف أو انتهت المهمة وانتهت احتياجات المتطلبات المطلوبة على الحرس الوطني.
وكتواجد على الأرض أنتم موجودين في 3 مواقع.
صحيح.
لو تحدثنا عنها.
أكثر من 3 مواقع طبعا لما نأتي، لكن في 3 مواقع رئيسية.
مقرات رئيسية.
اللي هي المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية. فيها تقع أغلب وزارات قوات الحرس الوطني، لكن أيضا انتشار الحرس الوطني في 10 مناطق من 13 منطقة. عندنا أفواج منتشرة في أيضا موجودة في مناطق مختلفة في المملكة، سواء كان في الشمال في الجنوب في المناطق الوسطى والغربية والشرقية.
هذا على الجانب العسكري. في الجانب الصحي وش الواقع قبل ما نبدأ رحلة التطوير؟
الواقع يعني الجانب الصحي يعني حاليا المنظومة يعني طموحة، ممكن بداية تأسيسها ممكن كانت من أكثر المنظومات ممكن سرعة وارتقاء في البلد وأيضا نمو. حاليا يعني ما شاء الله توفير الخدمات لمنسوبي وزارة الحرس الوطني في القطاع الشرقي والغربي والمنطقة الوسطى ومستشفى في المدينة حاليا كلها تخدم ليس فقط منسوبي وزارة الحرس الوطني بل أيضا ممكن المحتاجين والمستفيدين في النظام الصحي في المملكة ككل، فهي تعتبر أحد روافد ممكن المنظومة الصحية. المنظومة الآن الحرس الوطني المنظومة الصحية وصلت مرحلة اعتبرت التكامل. دائما يقولك في أي قطاع في القطاعات الصحية تبدأ من الرعاية الأولية إلى الرعاية التخصصية. الحرس الوطني يقدم الرعاية الأولية، الرعاية الثانوية، ممكن حتى السكندري كير واللي يسمونها أيضا رعاية تخصصية. فبالتالي يوفر كافة الخدمات من بداية احتياجها للمواطن ومنسوبيها إلى أعلى مستوى هذه الخدمات. هذا التكامل في المنظومة أعطى يعني ممكن أعتبر مصدر فخر لمنسوبي الوزارة أن عندهم منظومة صحية قاعدة تخدمهم بالشكل الكامل. لكن أيضا تميز في مستوى التخصصات الصحية خلق وزارة الحرس الوطني أيضا والشؤون الصحية مراكز تميز. ممكن آخر شيء نشوف نعرف دائما عن فصل السياميين اللي ساير مؤخرا أو صار باستمرار الحرس الوطني، هذا واحد من مراكز تميز. لكن نتكلم على أمراض القلب، زراعة الأعضاء، أمراض السرطان، ممكن الإصابات، العمليات الجراحية المتعلقة بالعظام إلى آخره. كل هذه مراكز تميز تخدم الآن ممكن في بعض التخصصات تخدم المنظومة كما تخدم المنسوبين.
كم عدد المستفيدين؟ كم يستفيد من خدماتكم الصحية؟
طبعا فوق 1,000,000 شخص هذا من منسوبي الحرس الوطني ورعاياهم
بشكل مباشر.
هذا بشكل مباشر، غير مباشر نتكلم على أن الآن الحرس الوطني يمكن فوق 20% 25% من طاقة الاستيعابية تذهب إلى خدمة غير منسوبي.
فأنت عندك 80% لـ1,000,000.
نعم.
اللي هم المنسوبين وأسرهم.
نعم، مستحقينهم.
مستحقين 80%. نعم. 20% عبارة عن إحالات أو أوامر. نعم. أو
صحيح.
صحيح. وفي بما نتكلم عن الشؤون الصحية دائما. نعم. في سؤال على موضوع وش القيمة اللي يعني هو جهد عظيم. نعم. وسمعة مميزة جدا. صحيح. للخدمات الصحية في الحرس، بس وش علاقتها بوزارة عسكرية إذا لم يعني لما نشوف مركز تميز في القلب.
نعم.
مركز تميز في فصل التوائم.
نعم.
وش علاقة هذه بوزارة عسكرية؟ ليش مثلا ما شفنا تميز في المراكز اللي ذات ارتباط أكبر.
نعم.
بالمنشآت العسكرية؟
سؤال ممتاز يعني في هالنقطة. ممكن هو سؤال واحد من الأسئلة اللي سألنا، هل وجود منظومة صحية متكاملة أمر غريب على قطاعات عسكرية؟ لا، القطاعات العسكرية في كل دول العالم تقدم يعني أولا طبيعة عمل عسكري، تتكلم على قواعد، تتكلم على مدن سكنية، أحيانا بعضها خارج الإطار المدن السكنية وخارج ممكن المدن، فبالتالي كان واحدة من أهم مستلزمات ومتقدمها أيضا لمنسوبيك أي جهاز عسكري هو الخدمات الصحية. الخدمات الصحية تعتبر حجر أساس لأي، وهذا أمر مو غريب سواء نشهد في الولايات كل دول العالم، ممكن أخذنا بالبنش مارك شفناها ولا هو يعني شفنا إيليان. يبدأ السؤال الثاني، هل المفروض نقدم أو شيء خدمات عسكرية؟ أنا أعتقد نعم، واجب انك تقدم خدمات عسكريه، واجب انك تدعم هذه المنظومه، واجب لمن يقدم يعني ممكن حياته للبلد انك تقدم له افضل رعايه صحيه، خصوصا ايضا لما تبدا لا قدر الله اي عمليات، وجود منظومه رافده تساعد، وايضا المنظومه العسكريه، وجود منظومه عسكريه يرفض القوات حتى في حاله، احنا ما نتكلم فقط يعني الحمد لله المملكه تمتعت بحالات سلم طويله جدا، لكن مهم جدا ايضا نعرف ان هذه المنظومه راح لها دور هام كبير جدا في لا قدر الله حالات الحرب. موجود منظومة هي تتكمل منظومة الطب العسكري الميداني بتوفير الأطباء والطواقم الطبية والأدوات والأجهزة، كل هذا يتم تدريب الحرس الوطني عليها ويتم تدريب القوى الشؤون الصحية عليها. فدائما في أي قطاع عسكري يتستعد، عشان أقولك تستعد للحرب ولا تتمنى حدوثها. نعم الحرس الوطني جاهز في هذه النقطة، والشؤون الصحية جاهزة في هذه النقطة. واحدة من أهم النقاط القوة في أي لا قدر الله عمل عسكري هو وجود قدرة على الطبابة وقدرة على حماية قواتك وقدرة على تقديم الرعاية لهم، وهذه القدرة موجودة الآن الحمد لله، بوجود الآن وقت سلم هذه القدرة نستفيد منها الآن في وزارة الحرس الوطني في تقديم خدماتنا للجانب المدني بشكل أكبر وأكبر، سواء كان لمنسوبينا أو حتى لمنظومة القطاع الصحي، وإن شاء الله راح نستمر. لما يتعلق بالتخصصات الحرس الوطني فعلا في أولوية للتخصصات، يعني مركز الحرس الوطني الآن هو ممكن من المراكز الأولى في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتروما أو الصدمات. الحرس الوطني هذه أهم من أهم التخصصات المطلوبة في القطاعات العسكرية.
صحيح.
نفس الشيء ما يتعلق بكرة في عمليات الجراحة، وهي أيضا مهمة جدا، في عمليات التجميل اللي نحتاجها بشكل جنود، في عمل ما هذا ما يعني أنه الآن نلبي كافة الاحتياجات، وممكن من جزء من أعمال التطوير كانت تمت أيضا ما هي التخصصات اللي ممكن نركز عليها أو نرفع حتى الطاقة الاستيعابية لها لتلبية متطلبات الجنود إن شاء الله، لكنها بالعكس في تركيز وتعتبر مركز تميز للحرس الوطني بشكل عام، اللي هي المراكز المتعلقة زي ما قلت بالجانب العسكري واللي لها اهتمام كثير بالجانب العسكري. أما مثل ما ذكرت التخصصات المتعلقة بالقلب وغيرها هذه كلها أيضا مهمة في الرعاية العامة للمنسوبين.
أنا أول مرة سمعت وعرفت عن الحرس الوطني كان من زميل مدرسة،
نعم،
قال له عبد الله المفيز الله يذكره بالخير،
نعم،
وكان يتكلم عن الحرس وكأنه كوكب آخر، يعني زي ما يقولون عالم موازي،
نعم،
فهو مولود في مستشفى الحرس وهو ساكن في سكن الحرس. طبعا هذا بالنسبة لي أسوأ خبر لما يقول يوصلني لبيتنا، لأنه في الخشم العان في المشوار طويل جدا، لكنه ولد في الحرس، نشأ في الحرس في السكن، والده من منسوبي الحرس، أخوه تخرج وانضم للحرس، فمنظومة متكاملة من المهد إلى اللحد زي ما يقولون. ليش تحتاج تطوير؟ وش الحاجة لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني إذا احنا نتكلم على كل هذا التميز وكل هذه المكتسبات؟
جميل، يعني احنا ما نحاول نكون فقط نذكر الجانب يعني دائما الإيجابي ونكون يعني غير واعيين بما يحتاج. أنا شخصيا يعني أحاول أكون إيجابي في كل النقاط، وممكن حتى في اللقاء لا أنا أتكلم بإيجابية للحرس الوطني لأنهم يستحقون الصراحة هذا يعني الكلام، وإذا يستحقون الصراحة أن تذكر إنجازات الحرس الوطني. لكن أيضا مهم نعرف أن العالم متغير، والعوامل هذه المتغيرة اللي موجودة في العالم من حولنا أو داخل المملكة تجبر أن احنا نتطور، وأيضا ما هو مناسب الآن لا يعني أنه مناسب بعد 10 سنوات. ممكن نذكر دائما عندك جهاز كان قبل 10 سنوات state of art، لكن الآن لما تأتي بتعامل فيه بالوقت الحالي ممكن تجده غير مناسب لك الآن. هذا يمشي حتى على أبسط الأمور في حياتنا اليومية، هذا طبيعة العالم وهذه طبيعة
التحديث والتطوير سنة الحياة،
وهذا جزء من عمل المؤسسي. ممكن بدأ الحرس الوطني في بعض النقاط على ما نذكر بالأشياء الإيجابية، وهذه مهم جدا نذكرها، لكن أيضا نعرف أن نحتاج في أمور كثيرة أن نبدأ.
وش كانت أهم الأشياء اللي تحتاج تحسين؟
ممكن أهم الأشياء اللي كانت تحتاج تحسين، وأنا ودي أن ندخل نتطرق لها أيضا بتفصيل كامل على النقاط التحسين اللي موجودة. أي منظومة عسكرية، يمكن بحاول أوضح بشكل عام، تمر عندها، احنا طلعنا فيه سلسله قيمها، سلسله بشكل كامل. اي منظومه عسكريه لازم يكون عندها مجموعه من النقاط او البنيه الاساسيه اللي تساعد هذا الجهاز في تنفيذ اعماله بالشكل الامثل، وسميناها احنا قيمه، سلسله القيمه للاجهزه العسكريه، وهذه موجوده، وتقريبا هذه احدث ما توصل له ممكن الأجهزة الدفاعية في العالم، سواء كان في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو حتى اللي بدأ فيها وزارة الدفاع. كل جهاز عسكري لازم يكون عنده مهمة ما يتعلق أو قدرات ما يتعلق بالأدفايس، اللي هو الاستشارة أو الإشارة أو النصح أو التحليل. الثاني هو النقطة ما يتعلق بالتوجيه. التوجيه يشمل الاستراتيجية، تحديد الاستراتيجية، تحديد الخطط، تحديدها اللي هو تخطيط بعيد المدى. بعد ما يبدأ التوجيه يبدأ بنقطة اسمها استحواذ على القدرات المطلوبة، لأن هذه عملية طويلة وتأخذ وقت طويل في القطاع،
سواء قدرات التقنية أو قدرات بشرية،
كل القدرات،
كل نوع الاستحواذ
تعتبر قدرات. لما نأتي في القطاع العسكري القدرات، لا نتكلم فقط على دبابة ونتكلم على مركبة، القدرة منظومة متكاملة تشمل الجانب البشري، تشمل التدريب، تشمل حتى المواد التدريبية، تشمل الآليات، تشمل المباني، كلها مع بعض تشكل قدرة، بدونها ما عندنا هذا النقاط. بعد ما تبدأ القدرة يبدأ عندنا سميناها دائما هو التمكين، والتمكين هو ممكن خدمات المشتركة اللي تشمل لازم يكون عندي مالية، لازم يكون عندي موارد بشرية، لازم يكون عندي تقنية، لازم يكون عندي الأدوات الممكنة. بعدها تبدأ الأشياء الخاصة بالقطاع العسكري. طيب أنت وضعت الخطط في المرحلتين الأولى، بدأت تستحوذ، مكنت هذا الاستحواذ، وصلت، بدأت توصل قدرات. لما القدرات تأتي المرحلة الخامسة واللي هي توصل مسمينا مرحلة هي البناء، يبدأ هذا، يبدأ الجهاز العسكري، أستلم المبنى، أستلم القدرة، أستلم الآلية، أستلم الجانب البشري، يبدأ بتدريبهم على هذا، يبدأ بالعمل على تجهيز متهياتهم ورفع الجاهزية العسكرية لأعلى مستوى بعد الحصول على ذلك. بعدها تبدأ مرحلة سميناها هي التشغيل والأوبريت، هي العمل الميداني. فأنت قاعد تبني القوة، ترفع الجاهزية، ثم تبدأ تذهب إلى عمل ميداني ولها أيضا مهارات وقدرات المطلوبة. آخر نقطة هي متعلقة بال نسميها الأشورنس، أو ما نسميها الرقابة، لكن التوكيد، مرحلة التوكيد اللي تصف فيها. نجد أن هذه وجود كل العناصر بشكل عالي في أي منظومة عسكرية تعني أن هذه المنظمة العسكرية من أفضل المستويات من ناحية النضج. لما جينا طالعنا الحرس الوطني بدأ يبني من كل النقاط من الأسفل للأعلى، فعندنا ما شاء الله بناء ممتاز، عندنا عمل ممتاز جدا على ما يتعلق بكرة في استخدام القوات، بدأنا عندنا فيما يتعلق بالخدمات المشتركة، في التمكين عندنا خطط، لكن احتجنا أن نرفع هذا النموذج التشغيلي ونجعله يتكامل بشكل أكثر، وتبدأ خططنا تكون متكاملة بشكل أكبر. فلما الآن أحتاج أطور القوات، أو أطور مثلا جاهزية القوات، أو أطور القدرة العسكرية، كيف أقدر أطور القدرة العسكرية إذا ما كان عندي بكرة قوة أجهزة تساندني في تلبية هذه المتطلبات بشكل مثالي؟ كيف أقدر أعمل على بكرة أن ينفذ هذه المشاريع وصرف هذه الأموال إذا ما عندي أجهزة توكيد مناسبة؟ كيف أقدر أبني خطتي من الأساس إذا ما كان عندي معلومات وتحليل جدا ممتاز؟ كل هذه النقاط مع بعض لما نجي نشكلها تشكل نموذج تشغيلي لوزارة الحرس الوطني، نعمل على تطويره إن شاء الله تعالى الوصول. دائما أقول ممكن تطويرنا ماخذ ناحيتين، ناحية عمل مؤسسي وأيضا الجهاز العسكري. والجهاز العسكري ما أقدر أطلب من الجهاز العسكري بكرة يعمل بشيء بدون ما أبدأ أطور العمل المؤسسي لرفع المستويات عالية. ممكن من بداية العمل مثل ما قلنا العمل ما يتوقف، في الثلاث سنوات والأربع سنوات الماضية كان في أعمال كثيرة يعني على هذا.
خلنا نبدأ، آسف أبو حلا، خلنا نبدأ بمرحلة الاستقطاب.
نعم.
شلون كونت فريقك؟
نعم.
وليش تعمدت في البداية ما تعطي حوافز رغم أنها كانت موجودة في الميزانية عندك؟
طبعا ممكن خلي أبدأ بأول نقطة، توجيه سمو الأمير وزير الحرس الوطني لي في البداية كان بي ممكن ذكرنا واحدة هي متعلقة ضرورة إشراك منسوبي الوزارة في عملية تطوير خطط، ثانيا ضرورة إشراك منسوبي الوزارة داخل البرنامج، ثلاثة ضرورة بناء قدرات يعني وطنية عالية المستوى. قدرات الوطنية عالية المستوى لأن جزء تخطيط وزوانتين، ما هو همنا نطلع استراتيجية موافق عليها، إنما استراتيجية موافق عليها
قابلة
قابل للتطبيق والتفعيل. إذا ما كان وجود عندك قاعدة صلبة قادرة تحتوي كل هذه المفاهيم وكل هذه الأعمال، إذا لن يكون لك القدرة على تنفيذه. وإحنا دائما ممكن كنا نتكلم على هذه النقطة، ما نبغى ندخل في مرحلة وادي الموت الديث فالي بين مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ اللي غالبا تكون هي مرحلة صعبة، وتجد أنك بعدين لما يأتي مرحلة تنفيذها تكون متعبة جدا. فبالتالي كان يجب بناء فريق يبدأ معنا يكتسب ويكون قادر على تنفيذه في وقت لاحق، وهذه وجدت فيها دعم يعني لا محدود من سمو الوزير الحرس الوطني. ممكن عملت مع كثير من الأشخاص يبغى نتائج الآن، يعني مهما كانت الموضوع شركة استشارية جيب لي 100 شخص أو 200 شخص اليوم لإنجازه خلال سرعة الإنجاز في المقابل وضرورة الخروج بمنجزات سريعة. سمو الوزير الله يحفظه كان مهتم أنه يكون بناء أساسه قوي بضمان استدامته على المدى الطويل. ما هو سهل الصراحة في وقت يعني نعرف سمو سيدي ولي العهد يعني يضغط على الجميع للتنفيذ، أن نكون نوزن بين قدرة على البناء وأن تجد يعني قائد يدعمك في هذا الموضوع ونكون أيضا قادرين على التنفيذ. فبالتالي كان واحدة من النقاط كيف نبني فريق العمل. سوق العمل تحدي جدا جدا كبير، يعني في استقطاب الكفاءات والجميع يتنافس، قطاع عام قطاع خاص الجميع يتنافس على استقطاب هذه الكفاءات، والرؤية خلقت زخم ضخم جدا. فكانت واحدة من التحديات اللي ممكن اللي ممكن لاحظناها أنه هو مثلا ما هي فقط باستقطاب الناس، هو بفقائهم معنا إن شاء الله مرحلة طويلة، نتكلم على long term project ومدى طويل للتنفيذ، يتطلب أن فعلا أكبر عدد ممكن من الناس يبقون معنا لفترة طويلة يكون قادرين على التنفيذ، لأن معدل دوران سريع لن يخدم البرنامج ولن يخدم الوزارة. فكان عندنا كيف نقدر نحفز الناس أنهم يأتون للبرنامج، وش الأشياء اللي ممكن نخلق فيها القيمة المضافة والفاليو بروبوزيشن للبرنامج لانضمام الحرس الوطني. عندنا طبعا دائما لأي منظومة في ثلاثة أشياء يعني نقول دائما كان موجود فيها، عندك مادي، عندك بيئة عمل، وعندك يعني التعلم أو اللي يسمونه الليرنينج فيها. هذه تقريبا ثلاثة عوامل أو مثلث لأي منظومة لجذب الكفاءات. بعض المنظومات تجذب تركز على جانب آخر. وجدت أن الصراحة الجانب المادي لن يكون هو أكبر عامل، لأن أنت بتدفع غيرك يدفع، فإذا كان هذا هو عامل الجذب راح يكون متعب جدا. فلازم نركز على نقطتين، بيئة عمل ممتازة وبيئة عمل فيها تعلم عالي، وأيضا يعني لا 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 طبعا يكون fair compensations وممكن تعويض عادل للعاملين. فبالتالي عمدنا في البداية أن الناس اللي تأتي للأسباب والمحفزات صحيحة. إذا كان المحفز هو أجل برنامج أن راتب عالي الحرس الوطني جذبنا الناس اللي ستأتي للراتب وتخرج للراتب، لكن إذا حاولنا نجذب الناس تأتي للقضية للعمل للرغبة، يعني ممكن من البداية أعتبر نفسي محظوظ جدا 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 باختياري أني أكون جزء من هذا العمل، باختياري أني أقدر أساهم في هذا العمل وأقدر أساهم في هذا التحول الضخم لوزارة الحرس الوطني. فبالتالي
ولما طلبتوا الأسماء المميزة اللي أنتوا استعرضتوها، أنتوا طلبتوا مجموعة أسماء،
هذه طبعا نتكلم على منسوبي الحرس الوطني وأيضا خارج الحرس الوطني. أيضا نفس الشيء ما يتعلق بخارج الحرس الوطني، تأكدنا أن الناس اللي تأتي لوزارة الحرس الوطني والبرنامج تأتي أنها متحمسة وشغوفة بالعمل لهذا البرنامج وتراها فرصة.
واضح
هذا. أما داخل الحرس الوطني نفس الشيء، ممكن حاولنا أن كان عندنا هدف أن يكون 50% من منسوبي البرنامج من داخل الحرس و 50% من خارج الحرس، ونعمل على هذا المزج بين الاثنين، أعتقد راح يكون مزج مثالي. فبالتالي في البداية كنا نحاول نستهدف يعني الضباط الحرس الوطني وضباط المتميزين، طلبنا أسماء عديدة في الحرس الوطني، طلبنا أفضل الناس. حقيقة كان دعم الجهاز العسكري للحرس الوطني كان جدا رائع، ما قصروا يعني في التبرع ممكن بأفضل الضباط.
أتذكرك تقول 60% منهم
نعم
وافقوا،
نعم
رغم أنه ما في مقابل إضافي، نعم بل في جهد إضافي، وكان بعضهم يطلع 12 الظهر صار يطلع 8 الليل.
صحيح، وهذه واحدة من النقاط. يعني كان بعد ما جبنا الأسماء الضباط انضمام البرنامج، فكان السؤال في بعض الأحيان هل في بدل، هل في عائد، أي مكان تعمل فيه بشكل أكبر كان يعني
جهد إضافي، أبي
جهد إضافي، تحتاج دخل إضافي، هذا من حق أي واحد. ذكرنا لا يوجد يعني في سبيل، إن ما نبغى أيضا أي أحد يأتي لسبيل يبغى يعمل. من تقريبا أقول لك يا 60% من الناس اللي جو ما اهتموا بهذا الموضوع، قالوا كم نعمل؟ والله 5-6 أيام، 6 أيام في الأسبوع، كم المدة تطلع من الصباح للليل؟ أنت فعلا 60% من الناس يقاتلون كانوا بالعكس للعمل وخدمة، وإنهم يجدون فرصة للعمل في برنامج التطوير، إنهم يكون جزء مساهم. هذا شيء صراحة أنا أقول لي يدعو للفخر.
وأنا صراحة تجولت في المكان، نعم. لما تشرفت بزيارتكم، الملفت كان هو التنوع، ولفتتني أنه واحدة من قيمكم فريق واحد.
نعم
صح كذا، هي أول قيمة من قيم برنامج تطوير جرائد الدفاع هو فريق واحد. فأنا أتجول أشوف العسكري وأشوف المدني، أشوف الرجل وأشوف المرأة،
نعم.
أشوف الكبير وأشوف الصغير،
نعم.
أشوف السعودي وأشوف غير السعودي،
نعم.
هذا التنوع كان ملفت، نعم. هل هو عمدا ولا مصادفة؟
لا بالتأكيد يعني كان متعمد. يعني
ليش
وضعناه؟ لو ما كان ما وضعناه كقيمة، وهذا انعكس في آليات العمل، وانعكس حتى في كيفية تعمل كل برنامج، أي في كيفية العمل في المشاريع. ونتكلم فريق واحد ليس داخل البرنامج، فريق واحد أيضا مهم القيمة، ما هي فقط مع البرنامج، فريق واحد مع الوزارة أيضا في العمل، أن نكون فريق واحد.
هل كان في حساسية أنه يكون فيه ناس غير سعوديين يشتغلون على برنامج بهذه الحساسية؟
إحنا ما عندنا في البرنامج موظفين،
شفت ناس بدل
ممكن كانوا مستشاري.
آه، أوكي.
نعم لكن لم يكن البرنامج كل اللي موجودين.
كم موظفين اليوم البرنامج؟
120 تقريبا.
120،
نعم.
كلهم سعوديين؟
كلهم سعوديين.
كل 120؟
كل 120.
نصفهم من الوزارة؟ 60
تقريبا، أقل من النصف، لأن ما بعد وصلنا للنسبة هذه. إحنا قلنا هدف 50-50، بس تقريبا يعني نتكلم على حوالي 65-40%.
فاليوم أنا عندي رؤية واضحة حكاها، نعم. لك الوزير،
نعم.
وعندي الفريق المثالي، نعم. اللي جاء 60% منهم مباشرة بدون ما يسألون عن عوائد،
نعم.
وعندي الجهاز اللي فيه عناصر نجاح وفرص التحسين،
نعم.
من هذه النقطة خلينا نحكي رحلة التطوير،
نعم.
وأولها موضوع التوجه الاستراتيجي،
نعم.
حدثنا عن الاجتماع المهم مع الأمير محمد.
طبعا ممكن في أول نقطة عشان نوضح، لما الحرس الوطني تكلمنا عنه في البداية وبداية العمل وبداية التقييم، وجدنا أنه مهم لأي إدارة قبل تطوير أي استراتيجية وقبل تطوير أي عمل، أنه يكون لازم نحدد يعني وين إحنا راح نكون.
التموضع
لوزارة الحرس الوطني، دور الحرس الوطني، بعدها تأتي الأهداف الاستراتيجية لتحقيق هذا الشيء، بعدها نبدأ بالخطط كاملة. فبالتالي ممكن نقسم البرنامج إلى مراحل. المرحلة الأولى تشيك بوينت وفيس مايلستون اللي كانت موجودة، هو المرحلة تحديد الدور والاستراتيجية للحرس الوطني، تم العمل عليها يعني بأشهر عديدة.
فترة كورونا هذه ولا لا؟
شون؟
فترة كورونا.
إن بدأنا البرنامج تونا قالين بسم الله، بعد العمل بدأت كورونا، لكن انطلقنا
خيرة
الحمد لله إن شاء الله. لعلها
عشان تفرغون للتخطيط الاستراتيجي وما في
لعلها. لا والله يعني بالعكس، يعني المقابلات واللقاءات واللي وجه الوجه كانت جدا هامة،
صح.
لكن يعني الوزارة ما توقفت والبرنامج ما توقف، فانطلقنا بالعمل. المناقشات كانت جدا عديدة داخل المنظومة خارج المنظومة طوال الوقت، لما نصل لمرحلة يعني كانت متعلقة بالتموضع كان عندنا اجتماع برئاسة سمو سيدي.
هنا فرصة تشرح لنا وش علاقة الأمير محمد بالبرنامج.
صحيح، طبعا برنامج التطوير يعني كان بلجنة عليا برئاسة سمو سيدي ولي العهد تضم أعضاء من أصحاب المعالي وأصحاب السمو وأصحاب المعالي في البرنامج، في لجنة تنفيذية برئاسة سمو الأمير عبد الله الله يحفظه فيما يتعلق الإدارة أعمال البرنامج، والإضافة وجود مكتب البرنامج، هذه حوكمة البرنامج.
ففي لجنة عليا الأمير محمد، في لجنة تنفيذية الأمير عبد الله، وفي المكتب التنفيذي اللي أنت تقوده، وهذول مستقلين عن وزارة الحرس، يعتبر البرنامج يعتبر يعني مستقل
كديزاين وكتصميم، نعم يعتبر جزء منه مستقل، يعني لأن الهدف منها كل الجهازات هذه منها تكون يعني لا تتأثر بالمنظومة ولا تتأثر فيها ولا تتأثر بأعمالها ولا تتأثر يعني حتى ولا يكون فيه تداخل في المصالح في المنظومة. فبالتالي يعني ممكن سمو الأمير عبد الله لابس التو هاتس كرئيس لجنة تنفيذية لبرنامج تطوير الحرس الوطني، كوزير الحرس الوطني يعطي مرئياته بالكامل، لكن بشكل عام هذه الاستقلالية تعطي برنامج أريحية
جميل
بالكامل انه يعمل، وهذا الهدف كان من تصميمه ومن الحوكمة المقترحة للبرامج بشكل عام. لذلك كان بعد فترة ما انتهينا من اللجنة التنفيذية رحنا اللجنة العليا، كان اجتماع يعني حاسم بالنسبة لنا نكون أو لا نكون، عدينا العرض تهيئنا له بشكل كامل الحمد لله.
كانت أول مرة لك تقدم عرض على الأمير محمد ولا لا؟
نعم.
كيف هيئت نفسك يعني نفسيا لهذا العرض والاجتماع؟
تذكر يعني ما كان في وقت حتى للتهيئة لأن كان الاجتماع الآن يعني فالاجتماع تم الآن لكن نقدر نقول إن شاء الله أن يعني الواحد يجتهد في عمله يجد دعم إن شاء الله القيادة بشكل كامل.
جاك سؤال غير متوقع.
جاني سؤال غير متوقعة.
وش السؤال؟
ما قدر أدخل عليها بالتفاصيل.
ما راح نقدر نحكي عن السؤال هذاك.
ما راح نقدر نحكي عليه. لكن.
بس وش كان التوجه الاستراتيجي؟
التوجه الاستراتيجي يعني كان يركز كثير على وين الحرس الوطني دوره الرئيسي. هذا جدا مهم لأن وجود دور واضح يساعدني أن أبني خططي على المدى الطويل. عدم وجود دور واضح أو متفرع بشكل كبير أو متفرق بكرة يشتتني ويشتت جهود الحرس الوطني ويخلونا أكثر نميل لردة الفعل من العمل على وضع خطة طويلة لبنائها. المنظومة كبرت، المخاطر كبرت، ما شاء الله تبارك المنظومة الأمن والدفاع الآن متكاملة بشكل أفضل تعمل بشكل أفضل. فبالتالي كان مهم جدا أن الحرس الوطني يعرف ما هي التوقعات المطلوبة منك كجهاز على المدى الطويل، فكان هذا بالنسبة لنا مهم جدا أن نحسمه بشكل مبكر. طبعا فكان تم النقاش، ممكن أنقذنا الأمير عبد الله في هذاك الوقت، وكان يعني لأن ما شاء الله تبارك الله he was on top of things. لكن الحمد لله نقدر نقول حصلنا على إشادة من سمو سيدي.
بس وش التوجه الاستراتيجي اللي يعتمد أنكم وين إلى وين متجهين؟
طبعا إحنا الدور مثل ما قلت ما أقدر الآن يعني أتكلم عنه وأصرح فيه بشكل عام، نتكلم على نقطتين، الدور والمهام، والدور المهام عشان نحقق الدور والمهام بأفضل فعالية عسكرية ممكنة، وش الأهداف الاستراتيجية اللي نعمل عليها. الأهداف الاستراتيجية تركز أن نبدأ نعيد تركيز قواتنا بشكل أمثل بالتركيز على هذه النقاط، فبالتالي كانك تخرج من الأشياء اللي ما تحتاجها وتركز على النقاط هذه، تركز على قدراتك على منطقة أقل أو منطقة محدودة. الثاني كان تعزيز التعاون العسكري بين المنظومة بشكل كامل، وهذا مهم جدا، وهذا من الأشياء اللي ركز عليها أيضا سمو سيدي وتركز عليها منظومة أمن الدفاع. منظومة أمن الدفاع انتقلت لمرحلة أنها تتكامل مع بعض، فبالتالي كان جزء من الأهداف الاستراتيجية هو تعزيز التكامل العسكري، أرفع جاهزيتي العسكرية لتأدية هذه الأدوار والمهام، هذا مهم، أرفع تكامل العسكري وهذا أيضا مهم جدا. عندنا هدف متعلق أيضا بالقطاع الصحي وتطوير، ممكن بعدين نتطرق له. أيضا عندنا هدف استراتيجي متعلق أيضا بالجانب العام المؤسسي، أيضا كمؤسسة من ناحية التقنية، من ناحية الموارد البشرية، من ناحية إدارة الموارد، من ناحية إدارة قدرات الحرس الوطني بشكل كامل، هذه أيضا موجودة. وعندنا أيضا أهدى هدف متعلق ما يتعلق بالجانب ممكن نعتبره الجانب الاجتماعي وجانب أن فقط تركيزنا على الموظفين، إنما تركيزنا أيضا على أسرهم وتركيزنا على الأنشطة الاجتماعية للوزارة الحرس الوطني.
وإيش المجالات اللي يبغى يركز عليها الحرس من الآن وصاعدا بشكل أكبر؟
الجهاز الحرس الوطني يعني راح هو جهاز عسكري وراح يستمر كجهاز عسكري، هي فقط تركيزنا الآن على شو المهام المعينة وش المطلوب منه تنفيذه خلال هذه المهام. هذا يساعدنا على بناء القدرة التي تتناسب مع هذه المهام، ما نبني قدرة بكرة ما نحتاجها، نبني قدرة فقط تتناسب مع هذه المهام. وأيضا نعرف شو دورنا والباقيين يعرفون وش احنا قاعدين نقدم وإحنا نعرف شو قاعدين يقدمون، لما تطالع مع بعض تشكل كلها تركيبة قوة وطنية على مستوى متكامل. هذا التكامل اللي بعدين القيادة تسعى له والمنظومة بشكل عام تسعى له، أن ما نكون بيننا أوفرلاب ولا يكون بيننا فراغات، يكون بيننا تكامل بين القوة. هذا اللي أنا وصلنا، ركبنا نفسنا في قطعة الحرس الوطني داخل المنظومة وداخل القدرات الوطنية الدفاعية والأمنية، ركبنا نفسنا داخل هذه القطعة اللي تتكامل مع باقي المنظومة اللي كلها تعمل في نفس الوقت على تطوير قدراتها.
وما دامك صرفت على المنظومة، أتوقع أنها بتكون فرصة حلوة أننا نفهم المنظومات العسكرية بشكل مبسط ودور كل منظومة داخل هذا البلد.
ممكن الجميع يعرف رؤية 2030 بنا منها تفرع استراتيجيات وطنية، والاستراتيجيات الوطنية تحولت برامج ومن برامج تحولت جهات إلى التنفيذ. مثلاً الجميع ممكن يعرف نفس الهرم موجود في القطاع الآخر العسكري والأمني، ممكن شفته في مجلس الوزراء أعلن قبل ممكن أسابيع ماضية عن استراتيجية الأمن الوطني، كانت موجودة وأعلن عنها من جديد. هي رأس الهرم، هي ما يتعلق بالعمل بناء على الاستراتيجية الوطنية، تخرج استراتيجيات وطنية، هذه الاستراتيجيات الوطنية تبدأ تنزل على الجهات، تبدأ تعمل على استراتيجيات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات الوطنية. المنظومة يعني قاعدة تتكامل الآن بشكل جدا رائع، فيها عمل كبير، لكن تعرف دائما بسبب حساسية المعلومات وحساسية المنظومة ما هو كل الأمور يصرح فيها أو يعلن عنها، لكنها تتكامل الآن بشكل
يعني. بس مثلا وش الفرق بين وزارة الدفاع وزارة الحرس الوطني وزارة الداخلية؟
نعم.
أمن الدولة، وش فرق كل هالأجهزة هذه؟
كل جهاز مسؤول على لما نأتي مخاطر الدولة، عند في مخاطر وهذه المخاطر ينتج عنها مهام.
حلو.
كل جهاز من هذه الأجهزة مسؤول عن مجموعة من المخاطر والمهام المرتبطة فيها، يكون هو المسؤول الأول وتبدأ التكامل، بما أن المسؤول الأول يكون هو المسؤول الأول على الاستجابة لهذه، يبدأ الجهات الأخرى بمساندة كل واحد بقدراته. لما تطالع هذه الجيكسو اللي موجودة في القطاع العسكري صعبة، لأن فيها أيضا عوامل صعبة اللي هي أن هذه التهديدات متغيرة، فبالتالي لما تغير التهديدات تتغير المهام، تتغير بكرة القدرات المطلوبة، وهذا وتكاليفها عالية، فبالتالي العمل داخل هذا القطاع متعب ومرهق للجميع، يعني مرهق ممكن للمنسوبين اللي هم مسؤولين بكرة على التصدي، مرهق أيضا عشان نوفر هذه الموارد لها في الوقت المناسب، حماية إن شاء الله بإذن الله يعني مصالح المملكة بالشكل الأكبر.
بس اليوم هل بينكم بين هذه الأجهزة، يعني عشان يعني قد تكون بعض الأشياء حساسة يمكن ما يمكن حديث عنها، بس هل اليوم بين هذه الأجهزة المختلفة تنسيق وتكامل، كل واحد عارف منطقته وكل واحد عارف شلون يساند الآخر؟
الآن قاعدين تبنى هذه النقاط بشكل عام. نعم، في بعض كثير من كل جهة تعرف مهمة المسؤولة عنها، فبالتالي هذه الأمور ما أعتقد أنها كان فيها أي تحدي. نبقى أن التحدي كم نتكامل قواتنا وقدراتنا مع بعض بشكل أفضل، هذه الطلب أن خططنا أيضا تتوائم بالشكل. مثل المنظومة قاعدة بوجود مجلس الشؤون السياسية والأمنية، مركز الأمن الوطني، تبدأ المنظومة الآن تتشكل بالشكل الأمثل. الأمور إن شاء الله مبشرة في هذا الموضوع، وتدعو ممكن للمواطنين إن شاء الله للفخر. أنا دائما أقول هي untold story فيما يتعلق بالتطوير الحاصل في البلد بشكل عام. دائما الرؤية يعني بحكم أيضا وضعها ماخذة، يعني ممكن قد يكون لها إعلامها الواضح ومعلوميات الواضح، لكن كثير من الناس قد لا تعلم عن حجم الجهد الكبير المبذول في قطاع آخر وكما يتكلم عنه دائما بسبب حساسيته وبحسب كثير من المعلومات، وأيضا ما هو إعلام يتعاطب مع الإعلام دائما،
وهذا متفهم. نعم. حساسية القطاع. نعم. بالعكس احنا نشكركم أصلا أنكم. نعم. شرفتونا وذكرتوا ما يمكن ذكره من القصة.
نعم.
في أجزاء لحساسية الملف. صح. ما حنذكرها، بس لو نبغى نلخص قبل ما نروح لاستراتيجية الشؤون الصحية. نعم. لو بنلخص، وين تبون توصلون في الشؤون العسكرية لو قلنا مثلا في 2030؟
نعم.
وصف لنا الشؤون العسكرية في الحرس الوطني في 2030 أو بعد ذلك أو قبل ذلك، على حسب المحطة اللي أنتم تعملون لها.
أعتقد أنه يعني مهم جدا يكون عندنا إندستيت واضحة للحرس الوطني، لكن اللي نحاول يعني نصل وين نصل فيه دائما من بداية البرنامج في القطاع العسكري، هدفك دائما تصل لجاهزية عالية. الجاهزية العالية أن تكون قواتك جاهزة لأي حدث لا قدر الله، المخاطر اللي هي مستعدة استجابة لها، هذه رغبة أي جهاز عسكري. لكن نصل لهذه الجاهزية العالية بكفاءة عالية.
كيف تقيس الجاهزية العالية؟
الجاهزية العالية سؤال ممتاز. في الجهاز العسكري، جهاز عسكري هو باكتمال قواته المطلوبة لبنائها، تكلم عليها من ناحية بكرة توفير الوسائل والذخائر، التدريب، الأفراد، أماكن العمل، التدريبات الجماعية، الاستعداد، هذا فقط. دائما نقول نعم نستعد للحرب ولا نامل الذهاب لها.
ولو كذا بشكل تقريبي.
نعم.
لو بنقول اليوم كم جاهزية الحرس من 100 وكم نبغى نوصل لها، كم النسبة اللي نبغى نوصل لها؟
ايضا ما اقدر اقول لك الجاهزية ايضا هذه، لكن جاهزية ممتازة. في جاهزية على وضعنا الراهن وجاهزية على وضعنا المستقبلي. يعني احنا نتكلم، احنا عندنا مهام نبغى نوصل لها وعندنا دوار واضحة ونبني علينا قدراتنا لها، فبالتالي نبغى نوصل للجاهزية لتنفيذ المهام المستقبلية للحرس الوطني والأدوار المطلوبة منه. فبالتالي تأخذتوا يعني دائما مسارين مختلفة. مسارنا الآن لتنفيذ الواجبات، وأعتقد أن الحمد لله الحرس الوطني يقوم بواجباته بشكل ممتاز، وعند المسار الآخر أنه هو كيف أني أرفع قدراتي للوصول المستهدف مني في خطة الحرس الوطني لتحقيق الجاهزية المناسبة للأدوار والمهام.
طيب خلينا نروح أجل لاستراتيجية الشؤون الصحية، وهناك المفروض في عندنا معلومات أكثر نقدر نشاركها ولا حتى
لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موجودة.
وش الاستراتيجية اللي يعني عملتوا عليها واعتمدتوها للشؤون الصحية؟ إلى وين بتكون؟ إلى وين متوجهين في الشؤون الصحية؟
سؤال ممتاز. يعني على ما يتعلق بالشؤون الصحية، يعني لما جينا نقيم صراحة المنظومة وجدناها منظومة يعني رائعة حقيقة، فيها مستوى نضج جدا ممتاز. فبالتالي لما نتكلم على هل التطوير قادم للشؤون الصحية داخليا، وجود مشاكل داخلية، وجود دوافع داخلية نحتاج نغيرها، أو أن التغيير قادم بدوافع خارجية مثل ما تكلمنا الآن فيما يتعلق بالقطاع العسكري، التغيير جاي توب داون وليس يعني مدفوع من الأسفل للأعلى. مقصود أنه عندي مخاطر مختلفة، عندي استراتيجيات وطنية، كل أجهزة الدولة قاعدة تقوم بتطوير، فبالتالي هذه الدوافع الخارجية قاعد تدفع الوزارة الحرس للتغيير بما فيها الشؤون الصحية. عندي نقطتين في الشؤون الصحية ممكن تجبر أي منظومة أو قطاع صحي لها أن يعاني منها. ممكن الأول اللي هو أن التكاليف الصحية قاعدة ترتفع، ما هي مسؤولية أحد، معروف الصحة مكلفة جدا. فالآن بشكل عام على الجميع سواء على ميزانية الدولة أو على ميزانية الحرس الوطني التكاليف قاعدة تزداد بشكل مضطرد، واجب من واجبات المقدمة أن تقدم ممكن الرعاية الصحية لمنسوبيك بأفضل طريقة ممكنة. كيف أقدم رعاية صحية ممتازة والناس قاعدة تزيد وتكبر ومعدل أعمار ما شاء الله يكبر، وبين أني حافظ على أقل على التكاليف معقولة في هذا القطاع الصحي؟ هذا أول ممكن مسبب للشؤون الصحية أنه دائما يجب أنه كيف نطالع. النقطة الثانية طبعا نتكلم أن منظومة الصحية في المملكة قاعدة تتحول بشكل يعني ممكن واحد من أكبر عمليات تحول لمنظومة قطاع صحي في العالم، وتحول جذري جدا كبير على آليات كثيرة، على بكرة كيفية تقدم خدمة، على كيفية حسابة، على كيفية محاسبة. طيب عندي النقطتين هذه كلها تخلي القطاع الصحي أن نعمل، يجب أن يكون القطاع الصحي يواكب هذه التطورات وأيضا يشوف هذه المخاطر المتعلقة بالتكلفة في القطاع الصحي. فبالتالي لما بدأنا بالاستراتيجية بأخذنا هذه بعين الاعتبار، درسنا كل الاحتمالات اللي موجودة في القطاع الصحي، وجدنا طيب كيف نقدر نخدم منسوبينا ونخدم المنظومة الصحية مع العمل على تقليل أو ما أقول تقليلها لأن بصراحة مي بتقليل تقليل خلينا نقول الزيادات المطلوبة على القطاع الصحي. الآن الكل متجه والدولة وأيضا توجه استراتيجية القطاع الصحي تجه لي اللي يسمونه أو value based healthcare أو ممكن الرعاية الصحية المبنية على القيمة. كيف المبنية على القيمة؟ أن نعمل على تعظيم الفائدة من كل ما يدفع للقطاع الصحي. كيف راح يكون هذا؟ من خلال يبدأ التركيز على الرعاية الأولية والطب الوقائي. يعني هي مثل الجيتس اللي تعملها، كل ما عملت على هذا المجال بشكل أكبر كل ما قل طلب على الخدمات المكلفة.
وشلون بتخلون الخدمة مبنية أكثر على الوقاية من العلاج؟
يبدأ بالتركيز على، وهذه تبدأ الاستراتيجية وهذه يبدأ عليها المبادرات، تركيز على مراكز الرعاية الأولية، التركيز على الطب الوقائي، التركيز على التوعية. كل هذه نقاط تبدأ بالعمل، ممكن تبدأ بالدراسات والأبحاث، التنبؤ بالأمراض. كل هذه النقاط تركز على الوقاية. إذا أنا أعرف والله شخص في عائلته مصاب مثلا بمرض السكر شفانا الله الجميع إن شاء الله، إذا أنا أعرف أنه ممكن عنده احتمالية أنه يصاب، طب كيف نقدر نقيم من هذه النقاط؟ استخدام البيانات في هذه النقاط يساعد على هذا، واستخدام التكنولوجيا في هذا العمل يساعد على تقليل ممكن وقوع الحوادث والإصابات ويقلل حتى من أهمية العالجة، بدل ما عالجها أمنع من وقوعها من الأساس. هذه واحدة من أهم النقاط. لا يعني هذا بكرة ما يكون عندي لا مستشفيات ولا مراكز تميز، بالعكس هذه مهمة جدا، لكن بدل ما احتاج 100 أو 200 تحتاج 100. ليش نقللت الطلب عليها من نتيجة للعمل الطبي؟ وهذا فائدة أيضا أعظم، ليس فقط على المنظومة الصحية، فائدة أيضا أعظم على المجتمع بشكل عام. يقلل الأمراض المزمنة، يقلل ممكن الأتعاب اللي تواجه الكثير من المواطنين. بدل ليش أحتاج المستشفى إذا إن شاء الله يقدر بكرة، إن شاء الله أنا ما أحتاجها من الأساس، إذا حد ما بيساعدوني في هذه النقاط. وهذا أيضا بما يساهم بيقلل ارتفاع التكاليف المطلوبة على القطاع الصحي ويعزز القيمة من كل ما يصرف على القطاع الصحي بشكل كامل. هذه النقاط اللي ممكن بشكل عام اللي يتجه فيها. النقاط الثانية هو استعداد القطاع الصحي لأي توجهات فيما يتعلق بكرة بالتأمين أو بكرة بكيفية حساب الخدمة وحساب التكلفة. والباقي أيضا أعتقد أنه كما يتعلق بالشؤون الصحية هو أيضا استخدام التكنولوجيا بشكل عام، واللي هم أيضا متواصلين مستويات إن شاء الله.
دائما لما يجي طالب الشؤون الصحية يجي سؤال، تستمر معاكم ولا بتدمج مع قطاعات أخرى أو أجهزة أخرى؟
بإذن الله مستمرة. يعني مو الهدف أنها تستمر وما تستمر، هل من الصائب استمرارها مع وزارة الحرس أن تكون جزء من الحرس الوطني أو لا؟ الجواب نعم. كان هذا كان السؤال كان جدا مهم، كان جزء من اجتماعنا مع سمو سيدي كما يتعلق بالشؤون الصحية وتوجه الشؤون الصحية. هل العمل غير يتوائم مع توجهات الدولة؟ لا يتوائم مع توجهات الدولة كقطاع، لكن مهم جدا احنا كمنظومة صحية في وزارة الحرس الوطني والشؤون الصحية كيف تتكامل مع هذه المنظومة. نفس النقاط اللي تكلمنا عليها، مهم جدا ان نعرف وش تخصصات نقدمها، وش تخصصات ما نقدمها، وش تخصصات راح توسع فيها، وش تخصصات. ذلك كان جزء من الاستراتيجية عملنا مع وزارة الصحة بشكل كامل، واخذنا دراسة السعة والطلب، كم الطلب، كم نحتاج عيادات قلب، كم نحتاج بكرة عيادات متخصصة، كم نحتاج بكرة عيادات طب الأسنان، كل مناطق المناطق
المتخصصة. تنسقت مع الوزارة في تنسيق الآن بهالأساس،
أخذنا كل هذه النقاط، فبالتالي في توسع الحرس الوطني القادم نتأكد أن ما نتوسع في مكان مثلا في تغطية زائدة، أتوسع أو في توسع في بعض التخصصات ما يكون الدولة مغطية، لأن الدولة تبغى بكرة ما تدفع ندفع المنظومة كاملة للمواطنين بشكل كامل، أن يكون في تكامل في تقديم الخدمات ليس في منطقة معينة ما في كل المناطق. وبالتالي فعلا عملنا باستمرار معهم. إحنا كان استراتيجيتنا أول بأول ممكن بالتنسيق مستمر مع وزارة الصحة، مع برنامج الآن تطوير القطاع الصحي على كافة النقاط وعلى كافة التوجهات وعلى المبادرات للشؤون الصحية، لضمان أن أصلا ما نبغى ميثاق يعتمد ما في توافق ولا في اتفاق بين قطاعات تقود هذه الهامة، تقود المنظومة بشكل كامل.
خلينا ندخل على الجزء اللي يمكن اللي يسمع هالقصة ويتفائل فيها بيكون متحمس أنه يسمع وش تحقق منها إلى الآن؟ أنتم توكم بادين ورحلة طويلة، بس قد يكون في مكتسبات. من أهمها يمكن موضوع توطين الصناعات العسكرية أو توطين بعض الإنفاق العسكري في الوزارة. خلينا نأخذ أهم المكتسبات اللي صارت الفترة الماضية.
ممكن من اليوم الأول وهاجس كيف نوطن كان كبير جدا لوزارة الحرس الوطني وسمو الأمير عبد الله بحكم، وأيضا نعرف أن سمو سيدي في هذا الموضوع يعني بالنسبة لها يعني خط أحمر فيما يتعلق، هذا هدف وطني هام يجب على الجميع أن يعمل ويضحي لتحقيقه. في وقت يعني نفس الشيء تو بادي البرنامج في ذاك الوقت، أمر جاي أن الحرس الوطني يجب عليه العمل على توطين كافة مشترياته وقطع غياره وذخائره.
كم كانت النسبة 2019 لما بديتوا؟ نسبة المحتوى المحلي من إنفاقكم
أقل من 2%.
أقل من 2%.
أقل من 2% من كافة إنفاق الحرس الوطني. بدأنا بهذا العمل، جاءنا الخطاب حقيقة مفاجئ يعني من الديوان بخصوص أن الحرس الوطني يبدأ بالعمل على
توطين.
التوطين سمعنا، ممكن كان في اجتماع مع سمو الأمير عبد سمو وزير الحرس، احنا والجهاز العسكري جميعا نجي نتناقش وناقشنا بالمخاطر. ممكن كنا نقول نقدر ولا ما نقدر، كان السؤال
ايش كان الهدف،
لان بدانا نقدر فعلا نوطن ولا لا، وش المخاطر يعني في اشياء جايبينها من دول اخرى، في امور مخاطر، كيف راح نقدر، كيف نضمن جاهزيه. ممكن في ذاك الوقت ممكن حسم الموضوع عبد الله، توجهنا نوطن يعني استجابة ونوطن نعم على التوطين بنسبة 100%.
100%
يجب أن نحاول، طبعا التوجيه جانا بعدين 100%، لكن يجب أن نعمل على نسبة توطين 100% في الحرس الوطني، يجب أن نعمل على بالكامل.
هذا في 2025
الحين، هذا بدأنا في 2000
2020.
بعدين جانا الأمر أن فعلا الحرس الوطني يبدأ ممكن بالعمل على التوطين بنسبة 100% بعام 2025.
من 100% إلى 100%.
نعم، في الاجتماع هذا بدأ العمل على ملف التوطين يعني بشكل كامل وبشكل كبير، بدعم كان كامل من سمو الأمير عبد الله ومتابع له باستمرار. ممكن آخر شيء كان بالأمس فوق الساعة 3 ساعات كلها على ملفات التوطين، واحدة يعني ورا الثانية، يعني بكل التفاصيل اللي موجودة وتذليل كافة الصعاب لهذا الموضوع لتحقيق هذا الموضوع. عملنا على استراتيجية، عملنا بعدين مع هيئة الصناعات العسكرية، كانوا يعني عملوا عمل ضخم جدا مع في هذا الموضوع. طبعا بعدين تحملوا الآن العمل بوجود وزارة الحرس الوطني وجهات أخرى أيضا مستهدفات في هذا التوطين، لكن الجميع في البلد يأخذ هذا الملف بجدية. مؤشرات الآن البداية اللي شفناها
كم وصلت اليوم
جدا إيجابية. ما انا ما بيعطي يعني اكزاجريشنز على ما يتعلق
بتضخيم
هذا العمل، لان فيه كم وصلنا اقدر اعطيك اياه، اقول كم وصل. خل اقول لك الان من العقود الجديده 60% منها كانت مع شركات سعوديه.
60% من عقودكم الجديده محتوى محلي،
هذه ما محتوى محلي طبعا داخله، بس خل اقول مع شركات سعوديه، ونحرص انه يكون على الاقل ما يقل عن 60-70% من هذه العقود جواتها يكون محتواها محلي. فنتكلم على الحمد لله يعني نسبة عالية جدا، بدأ انفاقنا يزيد بشكل أكبر. والجيد ما هو فقط ما تم يعني اللي
لحظة، هذه فيها مشكلة. كيف لما وطنتوا انفاقكم بدأ يزيد؟ مفروض أنه يصير فيه كفاءة.
انفاقنا بدأ يزيد، انفاقنا المحلي بدأ يزيد.
انفاقنا وليس إجمالي انفاقنا.
لا وليس إجمالي انفاقنا. لا انفاقنا المحلي بدأ يزيد. الكفاءة طبعا بدأت تتحقق في العقود. احنا توقعنا في البداية ان تكلفة التوطين بتكون اعلى، وبتكون اعلى اكيد في بعض، ممكن في بعض الاشياء طلب نقل معرفة، لكن بدأنا في بعض العقود لما بدأنا في التوطين. طبعا ولازم احب في هذا الوقت اي قرارات تأتي كانت فيها مخاطر، وبذكر ممكن على قصتين على ما يتعلق بعقود مع جهات خارجية، واحد عمره كلهم فوق 40 سنة،
عقود ممتدة لمدة 40 سنة مع الحرس.
مع الحرس الوطني.
مليارات.
مليارات تمت مع الحرس الوطني. الأول عشان نعرف أيضا تحقيق التوطين لن يكون ترى بدون يعني ألم، وراح يكون في ألم، لكن يتطلب تضافر أيضا الوزارة في هذا الموضوع. العقد الأول يعني خلي بقول قصة النجاح الأولى اللي تمت واكتملت على خير. عقد طويل بدأنا فيه، كان في مخاطر تتعلق بالانتقال من فريق عمل إلى فريق عمل.
تقدر نقول جزية الشركة ولا ما نقدر؟
وأفضل والله أني ما أذكرها الآن حاليا. فتخيل الآن 40 سنة مع جهاز واحد، هم اللي كانوا يدرون العمل. كان عندنا 3 سنوات من توقيع أن الحرس الوطني يبدأ يعمل على تحقيق هذا الشيء، يبدأ بالانتقال من الوضع الراهن للوضع الحالي، يبدأ بنقل عمليات، يبدأ بنقل خبرات، يبدأ بنقل عمل. تكلم على عقد يعني كم ملياري. تم العمل على بناء المتطلبات. دائما نعرف مش نعمل مع أحد حين بعض حين المعرفة ما هي تكون عندنا، نبني المعرفة الآن من جديد. فبدأنا بالعمل على تحقيقها، على نقل المعرفة، بدأنا العمل على فهم المتطلبات وبناء المتطلبات. عملنا مع هيئة الصناعات العسكرية، تم طرحها بمنافسة لشركات محلية، الحمد لله وقعنا هذا العقد.
كم قيمته؟
تعدى قيمته الآن 600 مليون ريال بتخفيض أكثر من 45% من العقد السابق على شركة محلية بتوظيف سعوديين بشكل عالي. حققنا عدة أشياء: نقل معرفة، تقليل التكلفة، تعزيز محتوى محلي،
أمن وطني
الشركات. يعني هذه ممكن واحدة من قصص النجاح اللي احتفلنا فيها مع جميع إن شاء الله الموجودين في منظومة الأمن والدفاع في هذا العام. ثاني نفس الشيء لكن فيها ألم أكبر. يعني 45 سنة كان يجب أن ننزع الغطاء بقوة حقيقة. يعني واخذ في هذا الوقت بدأنا حددنا المخاطر، تكلمنا مع سمو الوزير. سمو الوزير يعني بالتعاون مع إن شاء الله مع تم استشارة يعني المسؤولين في الجهاز العسكري ومسؤولي الوزارة، الجميع قال راح نعض الأصابع ونصبر، يعني راح نقدر نصبر فترة. سمو الوزير اتخذ القرار بفك هذا العمل، بعدها يبدأ العمل، لأن ما راح كنا نقدر ننتقل من وضع الوضع. يعني بعض الأحيان الأمور ليست بالسهولة اللي ممكن واحد يتوقعها، هو فقد عقد، لا ما هي المسألة بعد أصعب بكثير وفيها تعقيدات يعني كثيرة جدا جدا جدا. فعلا نزعنا هذا الغطاء، عضينا شوية الأصابع، بدأنا العمل. أقدر أقول لك الآن الحمد لله أن كان عندنا ممكن 5 مناطق متأثرة، 3 منها قريبين جدا من توقيع عقود مع شركات محلية. إن شاء الله نأمل تكون هذه السنة.
كم قيمة العقد؟
نتكلم على عقود
العقد قيمة الثاني،
قيمة حوالي مليار ريال الآن.
مليار العقد الثاني،
كل العقود الثلاثة هذه مع بعض قد تصل إلى مليار ريال،
وبعضها أعتقد مع شركات مدرجة ولا لا؟ في شيء مع شركة مدرجة نقدر نحكي تفاصيله
القادم؟ لا ما في شركات مدرجة.
في شيء معلن ولا لا؟
شيء المعلن كان واحد، كانت عقدنا مع شركة البحري.
اي كان هذا قصته حلوة، لو تعطينا قصة هالعقد هذا يعني بما انه معلن يعني معلن. نقدر نسولف فيه.
يعني الان نتكلم حتى خدمات اللوجستية كنا يعني ناخذها من 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 شركات
أجنبية.
واحيانا شركات أجنبية تاخذ من شركات
محلية.
نعم. عقد بسيط بدأنا فيه، نقلناه من شريك أجنبي.
فهذا عقد مع شركة أجنبية.
هذه كانت ستريت فورورد، يعني عقد.
وش كان؟ عبارة عن نقل معدات.
نعم.
من قارة
إلى السعودية.
إلى السعودية.
نعم.
كان عبر شركات أجنبية.
نعم.
اللي أنتوا سويتوه وقعتوا مع شركة النقل البحري.
نعم.
وصارت هي اللي تقوم بهالمهام.
واللي تقوم بهذه المهام.
هذا جزء من الخمس عقود أو جزء؟
هذه جزء من هذه جزء من العقود اللي تمت في سابقة. تمت 3 عقود الجاية. ممكن بتكون إن شاء الله قريبة بإذن الله تعالى.
ولو ناخذ يعني أكيد إنه 60% هذه العقود الجديدة.
نعم.
بس إن المتوسط العام ما يكون 60%. كم اليوم متوسط؟
نعم.
محتواكم المحلي في كامل العقود اللي سارية؟
متوسط محتوانا ما عندي والله النسبة، ولا بيعطي بنسبة لا أبالغ فيها أو إني أقلل فيها.
أنا كاني فهمت إنه شيء حدود 20%
تقريبا، يعني حوالي 20% الآن من الصرف السنوي الآن جاء العقود رايح، وهذا من كان أقل من 1%.
فمن 1% 2019 إلى 20% الآن.
نعم.
2020
وإن شاء الله راح يزيد إن شاء الله بتسارع أكبر بإذن الله تعالى، ما راح يكون بدون مخاطر، لكن إن شاء الله يعني عام 23 نتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون عندنا عقود أيضا كبيرة جدا توقع مع شركات محلية.
أتذكر كان فيها صورت عن الموضوع هذا في سناب شات، فلقيت واحد يعلق أنه بس يا أخي استعجلنا، صار في مشاكل في التعويض أو نقل الخدمات أو أنا ما أفهم القطاع ولا مقرب منه. فموضوع التحديات اللي تصاحب هذا الانتقال، يعني 40 سنة معتمد على جهة فجأة تروح لجهة أخرى،
صحيح.
كيف يعني وش أبرز التحديات وكيف تعاملتوا معها؟
أحيانا تعامل مع اللي ما نعلم عنه، يعني لما أحد يقوم بالعمل بالكامل وتبي تنقل لك في هذه الفترة، نقل المعرفة والعمل ما هو بالأمر السلس والسهل، هذه لوحدة يعني تحدي كبير جدا. أحيانا تشوف الواحد يسوي تقول والله قدر أسويها يعني بسهولة، لكن لما تجي تجد العمل فعلا أصعب بكثير، يعني من اللي تشوفه سهل لكن لما يجي تنفيذ على أرض الواقع يكون صعب. هذه نقطة واحدة. الثانية أحيانا يعني غياب ممكن المعرفة هو النقطة، ممكن تأتي ثانيا معلومة لأي شريك لأي عمل يحتكرها، احتكار المعلومة يعني اعتمادية أعلى. فهذه النقطة الآن، طيب غياب المعلومة، وأحيانا ما ركز بالمعلومة، المعلومة تكون زي في الراس ما هي في الكراس. طيب أنا بنقل من المعلومة، الشخص هذا راح، الشخص هذا طلع، المعلومة انقطعت، هذا يخلق عندي مشكلة أكثر. الثالث أحيانا قد تكون الخبرة المتراكمة عند هذا الشخص خلته يؤدي العمل بشكل ممتاز، الشخص الجديد راح يبدأ ويتعلم من عندك، حتى لو كان عندي المعلومة وعندي المعرفة هي فقط تجي براكتس، يعني أحد متعلم له يعمل على هذا الشيء من 30-40 سنة، متعود على إجراءات العمل، متعود على متطلباتك وزارة الحرس الوطني، بتنقلها بكرة لشخص آخر مهما كان عنده من الإمكانيات تعلم. احنا ما زلنا قطاع واعد يعني في المملكه، يعني في النهايه هذه كلها تشكل عندنا تحديات ضخمه جدا في هذا الموضوع. التعامل مع الجانب زي ما قلت البشري، نقل المعرفه، نقل بين شركه وشركه، هذا امر ايضا يشكل عندنا تحديات كبيره. في كل مشروع ياتي يجينا تحدي جديد فيه مختلف، كل مشروع لا نبدا فيه نقول نبدا نسمي بالله نبدا هذا كيف نوطن هذا العقد او كيف نبدا نعمل على توطينه، تجينا مشاكل لا نتوقعها وتحديات مختلفة كامل من البداية، كل واحدة يعني نقول بتضافر الجهود نعمل على حلها. لذلك كنا نأخذ وقتنا في الدراسة ولا نستعجل في الانتقال، وإذا انتقلنا نعرف المخاطر، ولما نعرف المخاطر نعرف وش وضعنا لها من حلول بديلة لتقليلها قدر الإمكان، نعرف ممكن إذا كنا فعلا راح نتعرض لبعض الألم أو بعض الخسائر ما هي هذا النوع من الخسائر وهذا الألم، نقيسها، لما نقيسها نقيم بشكل واضح، نعرف نختار الوقت المناسب، نختار العقد المناسب، مدة العقد، نطاق العمل اللي ننتقل له، وكيف نتدرج أيضا للوصول للحالة المثالية اللي نبغاها. كل هذه العوامل نأخذها بعين الاعتبار للوصول ننتقل في بعض العقود حتى نبغاها بشكل أفضل، لكن ندخل في ترانزيشن، هالترانزيشن يودينا بعدين يساعدنا نبني بكرة العقد بعد سنتين أو بعد 3 سنوات لما نجدده أو نطرحه من جديد يكون بشكل أفضل وأحسن ويعزز القيمة المقدمة لوزارة الحرس الوطني.
أثناء الجولة في مكتبكم لاحظت مكتب لشركة سامي.
صحيح.
وش علاقتهم بالموضوع؟
إحنا عندنا شراكة، يعني توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحرس الوطني وشركة سامي للعمل على ملف التوطين في كافة المجالات.
أخذوا شيء من العقود ولا لسه؟
شركة سامي أعتقد أخذت شركة الإلكترونيات المتقدمة عقد معنا في الإسناد، وهي جزء من الشركات التابعة لسامي، باقي يتم العمل عليه، لكن ما يقدمون مساندة لوزارة الحرس الوطني من خلال معرفة التقنية، من خلال معرفة حول وضع الحلول على كثير من المشاكل والتحديات اللي تأتينا، التعاون بيننا، تبادل الخبرات، تبادل المعرفة، كل هذا قاعد يتم.
من الأشياء اللي برضو صارت في الفترة الماضية موضوع بناء قاعدة بيانات تحتوي على 7.5 مليون نقطة بيانات.
صحيح.
وش قصة هذا الموضوع وليش هو ذو قيمة بالنسبة لكم؟
من الأشياء اللي ممكن يفخر الإنجاز فيها في الفترة الماضية كان يعني ما يتعلق ببناء قاعدة البيانات. قاعدة البيانات قطاعات عسكرية صعبة ومتشعبة ومعلومات متفرقة في كل مكان، تدعو أي واحد أنه يبني يعني يكون عنده كافة المعلومات لها، ما هو بالأمر السهل. جزء من العمل اللي يتم في خطة تطوير الحرس الوطني كان نبني خطة قدرات الحرس الوطني. عندنا حلين كان لبناء خطة القدرات، نمشي بافتراضات وتقييم أسسمنت يعني بعام، أو أننا نبدأ فعلا بمعرفة كاملة لكافة قدرات الحرس الوطني بشكل كامل. سمو الأمير الله يحفظه يعني وجه أنه يتم بناء كامل. فبالتالي شكل لجنة من البرنامج والوزارة من على أرفع مستوى للعمل على بناء هذه قاعدة البيانات. ما في أي حجج وما في أي أعذار. شكل فريق كامل من البرنامج ومن الوزارة في فوق 70 شخص عمل لمدة 6 أشهر في بناء استبيان، بناء حددنا نقاط البيانات المطلوبة، بناء جمعنا هذه البيانات، تنقح تم تنقيح هذه البيانات للحرس الوطني، ثم بعدين عمل على أداة. هذه الأداة ممكن ذكرت لي كلمة جدا ممتازة، القدرة ما هي فقط آلية، قدرة لها مكونات. هذه الأداة قامت تعطينا على كل وحدة في الحرس الوطني وش الموجود عندنا قدرات على كل المكونات 7 و8 اللي موجودة اللي تشكل قدرة في الجهاز العسكري أو قدرة لأي وحدة عسكرية. بنينا هذه القاعدة، صار عندنا الآن قاعدة بيانات الحرس الوطني، نعرف وش اللي عندنا، وش اللي ما عندنا، كم اللي عندنا، وين اللي عندنا، وفي أي مكان يكون بضغطة زر.
هذه ما كانت موجودة سابقا،
هذه أعتقد قطاعات عالمية كلها ما تجدها. يعني ما هو سهل أنك تبني هذه القاعدة، أنا دائما متغيرة، يعني كنت تقدر تضغط على المنطقة الوسطى، تضغط على تختار الوحدة وتعرف وش الموجودات اللي عندها، كم عدد الضباط، كم عدد الأفراد، كم عدد الآليات اللي موجودة عندها. هذه تخيل حجم بكرة التحليل اللي خرجنا فيها، نعرف بالضبط كم وين لازم يكون استثمارنا لهذه، هذا وش اللي ينقصه وكم ينقصه. طيب هذا ما عاد يحتاجه، هل بإمكان استخدام هذه الأدوات وهذه القدرات في مكان آخر لسد الثغرات؟ نعم. فبالتالي لما بنينا خطة القدرات عندنا تبدأ بأول شيء بنقطة كيف اللي ساعدنا، استخدمنا نفس الأداة تبينك وش الجابز اللي موجودة عندك من الوضع المستقبلي للوضع الحالي، من الوضع الحالي للوضع المستقبلي، يبينك عندك وش الجابز على وضعك الحالي وش الجابز اللي موجودة عندك والفجوات الموجودة من لوضعك المستقبلي بشكل أوتوماتيكي بشكل يوضح بالكامل. وأيضا ساعدتنا أن في إعادة استخدام أو باستخدام الأمثل لقدرات الحرس الوطني، الأشياء اللي ما تعرف عنها تنساها وتقول بشتري جديد، لا نعرف الآن نستخدمه وكيف نعيد استخدامه. هذا أعطانا خطة قدرات راح تحقق فعالية وجاهزية عالية بتكلفة أنا أعتقد كانت يعني معقولة.
وش أهم المكتسبات الأخرى لو نمر عليها بشكل سريع قبل ما أختم بأسئلة الأصدقاء؟
ممكن أحب أذكر يعني ممكن في الحرس الوطني ممكن بعض المكتسبات، ممكن أذكر نقطتين. أولا عندنا واحدة من المكتسبات ما المركز الإعلامي، كنت أتكلم شوي عن البرنامج.
بدعين مرة مبدعين،
كنا نتكلم أن السعوديين موجودين بس في البرنامج بس فقط السعوديين. المركز الإعلامي عندنا يعني ممكن سمو الأمير الله يحفظه من اليوم الأول كان حريص أن المركز
فيديوهاتكم في اليوم الوطني، حساباتكم في تويتر، تيك توك، سناب شات، مو سناب شات، تيك توك، يعني إنستغرام، في حضور مختلف ومميز ولا يوجد له مثيل عن الحرس الوطني، فهذه صراحة تحسب لكم.
وهذه ممكن أهم الحرس الوطني كيف يعني شو يسمونه الإعلام العسكري والخروج فيه وأهميته وأهمية عمله. الحرس الوطني قاعد يعمل بخطوات جدا مهمة ولسه يعني منتهينا أيضا في الحرس الوطني من استراتيجية تواصل كاملة وهوية كاملة، والعمل إن شاء الله القادم أتوقع رح يكون في مركز إعلامي جدا ممتاز. لكن الجميل في المركز الإعلامي، وهذا أيضا دائما أقوله، نثق في قدرات أبناء الوطن ونثق قدرات السعودية، العمل كله يتم بأيدي الشباب، حتى المونتاج والأفلام تتم بشكل معين. ما نتكلم على استديوهات مكلفة تكلف مئات الآلاف أو حتى الملايين لإنتاج العمل، يعني ما بحرق على أخوان، لكن ممكن يقولوا لك حتى تكاليف بعض الأعمال اللي جدا ممتازة وحققت جوائز جدا عالية، مثل عمل اليوم الوطني أو العمل بيوم التأسيس اللي كان ميزانيات يعني بسيطة مقارنة بما يتم يعني في مكان آخر، لكن ما شاء الله تبارك الله بعمل الأخوان، عمل الشباب، إبداع وإخراج، وأنا أتوقع القادم راح يكون جدا مذهل. أنا أتوقع هذه واحدة من المهم الهايلايتس اللي الحرس الوطني يجب يركز عليها. نقطة ثانية، أتوقع في الفترة الماضية يعني ممكن كان من توجيهات سمو الوزير هو العمل على مكاسب سريعة. كان السؤال اللي دائما يجيك أي واحد، إيش قاعد تسوون أنتم؟ تراكم طولتوا علينا، طولنا عليهم يسوون. فمن من سنتين بدأ العمل على مكاسب سريعة، مختلفة جدا. نتكلم على المكاسب السريعة، كانت آلية عملها جدا مختلفة عن العمل، فرق عمل من وزارة البرنامج، لجان تشكل على كل مجموعة من المكاسب السريعة. المكاسب السريعة كانوا يشكل لها ملاك مدراء مشاريع من داخل الوزارة ويساندهم البرنامج ويعمل معهم يد بيد. نتج عن هذه عدة أشياء،
مثل
اللي أعتقد الأول كان مركز التميز العسكري. وش مركز التميز؟ أي قطاع عسكري في العالم دائما يقول لك يا قمة النضج في كل مكان أن يكون عندك فهم للدروس المستفادة، ويكون عندك اللي هي الفيدباك لوب اللي موجودة في القطاع العسكري. واحدة من أهم العناصر الموجودة هو كيف بكرة نستفيد من أعمالنا الميدانية ونبدأ نغذيها من جديد للنظام ونتفاداها. أي عمل عسكري راح ينتج عنا دروس مستفادة، يا أما بآلية كيف تشتريها، بتدريب، بتكتيكات عسكرية إلى آخره. حرس الوطني أسس واحدة من المكاسب السريعة عمل عليها، على تأسيس مركز للدراسات المستفادة وسمينا مركز التميز العسكري، يعمل عليها الآن المملكة لها أو الحرس الوطني عنده تجارب، كيف تأخذ هذه التجارب وهذه الدروس المستفادة، التقارير الميدانية تحليلها بالكامل والعمل على خلقها كتوصيات تعمى تغذية النظام، كل جهة تقوم بتنفيذه وتطويره بشكل أمثل. بدأ العمل على المركز، بدأوا بورشهم العمل، بدأت ممكن بأول ورشة قبل ممكن أشهر بسيطة، وإن شاء الله متوقع تقريرهم الأول يخرج قريب. هذه أنا أعتقد من الأمور الحرس الوطني تقدم فيها. الثاني طال عمر كان في أشياء متعلقة بالتقنية، يعني توجيه صار عندنا أتمتة كاملة لعمل إجازات للتعاميم والعمل على التقنية وتعزيز حتى الأدوات التقنية اللي موجودة، كانت موجودة لكن يجب انفورسد، فتم هذا العمل عليها ومع حل كل العراقيل اللي كانت مصاحبة لها. المتعلق كان عندنا سياسات عديدة أيضا تم تطويرها، سياسات ترقيات، سياسات تعيين، سياسات متعلقة حتى بالبروتوكول، سياسة النياشين، أشياء قد تبدو بسيطة لكن لها أثر عالي جدا في ترتيب العمل. ممكن لو نذكر أعداد سياسات ضخمة جدا كانت بالتوجيهات، نص عمل البرنامج والجهاز كان يقوم على العمل على تطوير بعض الإجراءات والعمل. عملنا على جدول صلاحيات كامل، تم تطوير الآن عمل منظومة التقاضي العسكري في الحرس الوطني. الآن بيكون عنده محاكم عسكرية عالية، ادعاء، وأيضا استئناف عسكري بتكامل متكامل. هذا تم عمل عليها وتم الانتهاء من العمل، وممكن راح تفعل إن شاء الله تعالى في الأسابيع القادمة في أمور كثيرة ممكن ما قدرت أتكلم عنها الآن. لكن هذا ممكن بشكل بسيط ومبسط ما يتعلق ممكن بأبرز الإنجازات اللي كانت موجودة في الفترة الماضية.
أنا بأخذ أبو حلا معك مجموعة من الأسئلة السريعة، يمكن بعضها غطيناه في الحلقة فما يحتاج نعيده، مثل موضوع مستقبل الشؤون الصحية. بس في أحد يسأل تحديدا عن موضوع الخصخصة.
نعم.
الصيدلية أو المختبر.
نعم.
هل عندكم خطة للتخصيص في القطاعات؟
ما عندنا خطة للتخصيص، لكن كواحدة من المكاسب السريعة اللي تكلمنا عنها ممكن ما تكلم عنها كان تأسيس إدارة عامة للاستثمار وتعزيز الإيرادات. تخصيص القطاع ما هو موجود، ممكن عاد يكون في المستقبل أو ما هو موجود في الخطط الآن، لكن بكرة هل بيمكن استفادة من قدرة الحرس الوطني في الاستثمار تعزيز الإيرادات؟ إذا كان في ممكن خصوصا نتكلم عن المختبرات ممكن الاستفادة منها، وجود مراكز البحث ممكن الاستفادة منها، هاي بتكون أكيد موجودة لكن في المستقبل، لكن حاليا ما في شيء.
هذا أحد منسوبي المستشفى الحرس يقول المستشفيات الحرس كانت تعيش عصرا ذهبيا.
نعم.
أصبحت تضعف في ظل تسرب كفاءاتها وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات في ظل سلالم رواتب ضعيفة مقارنة بالمستشفيات المرجعية. كيف ستعالجون هذا التحدي؟
سؤال جدا رائع. واحدة من الأشياء اللي ممكن وجدناها تحدي الشؤون الصحية، قلت لك تحديين، الثالث كان متعلق بالجانب البشري. فعلا الشؤون الصحية تواجه تحدي كبير في الجانب البشري، صعوبة يعني المنافسة الآن يعني من قبل مو بس في قطاعات يعني أخرى حكومية، أيضا حتى قطاعات المستشفيات الأهلية وضع تحدي وضغط حالي جدا للشؤون الصحية. كيف راح نحله؟ في تم تطوير العمل على استراتيجية رأس مال البشري للقطاع الصحي، وكانت تركز على كيف نقدر نجذب ونخلي الشؤون الصحية قادرة على إبقاء واستقطاب الكفاءات، وليس فقط التركيز على الجانب المادي، إنما نتكلم على كافة المنظومة. المنظومة رائعة، والمنظومة يعني كثير يرغب بالعمل عليها، بوجود أيضا قطاع تعليمي وقطاع بحثي. هذا التكامل بينها يجعل موضع تموضع وزارة الشؤون الصحية متميز. كيف نقدر نستخدمها بشكل أمثل؟ كيف نقدر نعزز بيئة العمل بشكل أفضل؟ بالتالي تم الخروج باستراتيجية كاملة فيها توصيات إن شاء الله تعالى مع إقرار خطة الوزارة وخطة التحول، أن يكون عندنا نقدر ننطلق في كثير من المبادرات اللي ممكن تحجز من التحديات اللي تواجه الشؤون الصحية.
هذا يسأل على أنه الحروب القادمة حروب مختلفة، فيها حروب سيبرانية، فيها حروب طائرات بدون طيار، فكيف استعديتوا لهذا النوع من لهذا الجيل من الحروب أو الاشتباكات؟
طبعا مثل ما شفنا يعني في السنوات الماضية كلها قاعدة تتغير طريقة عمل ممكن أو التهديدات، طريقة عمل الأعداء.
مستعدين لها؟
بإذن الله. الاستعداد الأمثل ما هو دم، لا يمكن تنبؤ باللي يصير في 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة،
بس هذا واقع اليوم نعرفه،
واقع نتعامل معه. يتم العمل على تطوير القدرات الخاصة بالتعامل مع التهديدات، لكن الأهم من هذا كله أن تكون منظومة قادرة أنه عندها المرونة للاستجابة لأي تهديدات طارئة. وهذا يتم خلال أن مثل ما تذكر النموذج التشغيلي بالأشياء هذه، أن يكون عندنا فعلا فعال وقادر أنه يدور بالشكل الأمثل. ليش؟ أنه ما نبغى نعمل ونوف، نعمل الآن ثم نجي بعد 15 سنة 20 سنة نقول والله الآن لازم يصير عندنا رياكشن معين وردة فعل معينة على التهديدات. لا، يجب أن تكون منظومة على مستوى الحرس الوطني، منظومة بشكل كامل تعمل على معرفة هذه التهديدات والاستجابة لها بسرعة، وهذه أفضل طريقة ممكنة للعمل عليها. أما التنبؤ غالبا صعب، متى ما عملت تطوير قدرات تصدي لها أعداء كده يفكرون بشيء جديد.
أسئلة كثيرة من زملائك في الحرس على موضوع نظام خدمة الأفراد.
نعم.
ما في أمل يتعدى نظام من عام 2012 وأنا أسمع نظامي يتعدل، خدمت 32 سنة ولا زال نظام خدمة الأفراد على نفس وضعه. ليش ما كان خدمة هذا النظام من ضمن الأنظمة اللي حدثتوها؟
نظام ما هو صلاحيات الحرس الوطني يحدث النظام.
اي هذا عند مين
النظام؟ يعني صلح من ممكن من ياتي من مجلس الوزراء كات بشكل عام كنظام، وبناء عليه تبدا تخرج هذه اللوائح. اتوقع انه راح يكون في العمل على تحديث الانظمه العسكريه بشكل كامل، وان شاء الله تعالى يعني هذا يساعد ان شاء الله حتى الاجهزه في تطوير لوائح التنفيذيه بما يتوافق ان شاء الله مع تطويرات النظام.
خليني أختم أبو حلا وأقول لك، لكل منظمة ثقافة أو كلتشر اللي هو يكون أشبه باتفاق غير مكتوب وغير منطوق لكنه تجده موجود في المكان، إيش هي أهم سمة لاحظتها في ثقافة الحرس الوطني لما دخلت كشخص من خارج هذه المنظومة وسويت عملية المسح والتعرف على المنظومة؟ وإيش أهم سمة لاحظتها في ثقافة الحرس الوطني؟
أعتقد كان الاحترام والتواضع كان يعني جدا رائع. كل لاحظت يعني كمنظومة يعني بين الاثنين، بين الاحترام والتواضع، ما تجد فيها يعني بين أعلى المناصب وأقل المناصب هذه المساحة الكبيرة والفراغ الكبير، تجد فيه تقارب في المنظومة، تقارب بين الناس، تقارب بين المسؤولين بوجود هذا الاحترام. هذا كان صراحة ملفت يعني، وتتوقع أحيانا يكون في القطاعات العسكرية يكون الهيراكي ولا يكون في جفاف فيها، لكن مع تجربتي لها مع الحرس الوطني كان يعني بالعكس، مبدأ الاحترام، مبدأ التواضع، مبدأ التقدير، هذه كان بالنسبة لي يعني واحدة من الأشياء اللي لفتت انتباهي. السمة الثانية اللي هنا ممكن تذكرتها مع زميلك، يعني مسؤولي الحرس يعشقون الوزارة، يحبون الوزارة، يحبون المنظومة بشكل كبير، فكان اللويالتي والانتماء للمنظومة هذه كان جدا عالي.
احنا سعداء بقبولك الدعوة ابو حلا، شرفتنا ونورتنا.
سعيد بهذه الفرصة، ان شاء الله كنا ضيف خفيف ان شاء الله لكم، وكان في معلومات إن شاء الله تفيد الجميع.
بالتوفيق في رفع الجاهزية وبلغ 100% محتوى محلي
بإذن الله تعالى.
الله يقويك.
سعادة الجميع. ألف شكر.
شكرا لك.
شكرا
لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة. ياسر الغانم ونواف العنزان خلف الكاميرات، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.